هامس الدبور بقلق: ما الذي تنوي فعله؟ لا تقدم على أي حماقة. ولكن ريتشو أخذ يتجول عبر الميدان وهو يصفر، وبدأ أنه يمد بصره إلى كل مكان إلا صوب مديرة منزل سبافينتو التي كانت تواجه صعوبة في اللحاق بخطى كلابها السريعة. وهنا صاحت السيدة السمينة بصوت كالنفير: ابتعدوا عن الطريق. ولكن ريتشو لم يفكر في ذلك على الإطلاق، وما أن اتجهت السيدة من ناحيته حتى اعترض طريقها فجأة، حتى أنها لم تتمكن من تفاديه، فاصطدم الاثنان معا لتسقط الأكياس الممتلئة عن آخرها على أرض الميدان، وتجري الكلاب وهي تنبح خلف حبات التفاح والكرنب التي أخذت تتدحرج على الحجارة التي بللتها الأمطار. فهمس الدبور إلى بروسبر: اللعنة، ما الذي ينوي القنفذ فعله؟ جرى ريتشو خلف الكرنب بينما انحنت السيدة وهي تلعن وتسب وأخذت تجمع التفاح، وسمع السيدة السمينة تسب وتقول: اللعنة، كيف تتعثر هكذا في طريقي؟ ابتسم لها ريتشو ابتسامة عريضة حتى انكشفت كل أسنانه السيئة الحال، وقال معذرة: إنني أبحث عن عيادة الدكتور سبافينتو طبيب الأسنان، هل هي في هذا المنزل هناك؟ فأجابت السيدة بجفاء: كلام فارغ، لا يسكن هنا أي طبيب للأسنان، حتى وإن كنت تحتاج بشكل ملح لأحدهم كما يبدو، وهذا هو منزل السيدة إيدا سبافينتو، وهي الوحيدة التي تسكنه، والآن ابتعد عن طريقي قبل أن ألقي عليك بإحدى حبات الكرنب. أنا آسف فعلا يا سيدتي. رسم ريتشو على وجهه ملامح الخجل لدرجة أن بروسبر ودبور اللذين كانا يقفان على بعد خطوات كادا أن يصدقاه، ثم أضاف: هل لي أن أساعدك في حمل الحقائب داخل البيت؟ أزاحت السيدة السمينة خصلة من شعرها الرمادي عن جبينها ونظرت بطريقة أكثر لطفا إلى ريتشو وقالت: آه، يا له من فارس حقيقي. ولكنها عقدت حاجبيها فجأة وقالت: لحظة، هل تريد أن تجني ربحا من هذا الحادث الصغير أيها المخادع؟ هز ريتشو رأسه باستياء وقال: لم تساورني تلك الفكرة على الإطلاق يا سيدتي. حسنا، إذن سوف أقبل عرضك. ثم أعطت مدبرة منزل السيدة سبافينتو الأكياس لريتشو بينما لفت هي أطواق الكلاب على معصمها المكتنز وقالت: فأنا لا أحظى بهذه الفرصة السعيدة كثيرا، ولا سيما أن أصادف فارسا في طريقي. ظل كل من بروسبر ودبورة يتابعانهما بخطى متمهلة ويراقبان ريتشو وهو يلتفت إليهما وقد علت وجهه ابتسامة انتصار قبل أن يختفي داخل منزل إيدا سبافينتو. استغرق الأمر بعض الوقت حتى خرج مرة أخرى ليظل واقفا مثل دوق حقيقي أمام باب المدخل وهو راض عن نفسه وعن الدنيا، وأخذ يلعق بنهم في الآيس كريم الذي حصل عليه على سبيل المكافأة لقاء المهمة الصعبة التي أنجزها، ثم أغلق الباب خلفه باستهتار وجرى عائدا إلى دبورة وبروسبر. لا يوجد ترباس من الداخل، قالها لهما وقد كست ملامح التآمر وجهه، وأضاف: ولا حتى أقفال صغيرة، يبدو أن السيدة سبافينتو لا تخاف اللصوص حقا. ثم سأله بروسبر وهو ينظر إلى الشرفة الكائنة أعلى باب المدخل: هل كانت هي في البيت؟ رد ريتشو وقد سمح لدبورة بأن تلعق من الآيس كريم: أنا لم أرها، ولكن المطبخ موجود تماما في المكان الذي يتواجد به أيضا في الرسم، حيث أدخلت الأكياس للسيدة السمينة إلى هناك، وهو ما يعني أن غرفة النوم أيضا موجودة أسفل السقف. وأنا أقول لكم إنه عندما تذهب السيدة إيدا سبافينتو مبكرة لتنام يبدو أن كل شيء سيكون أسهل من سرقة الشمع. تمتمت دبورة وهي تتفحص بلا اكتراث النوافذ الغريبة التي كانت السماء تنعكس بلون رمادي على ألواح زجاجها. نعم نعم، ولكن لا تفرح قبل الأوان. فهمس ريتشيو قائلا: انتظري، فالأفضل لم يأتي بعد، هناك باب خلفي من المطبخ يفضي إلى الخارج إلى الحديقة. لم يكن هذا الباب في الرسم التخطيطي. وتمالكوا أنفسكم، الباب ليس له ترباس. إن هذه السيدة سبافينتو متهورة حقا، أليس كذلك؟ ردت دبورة: أنت تنسى الكلاب دائما. ماذا لو أنها لا تخص مديرة المنزل، وأنها لا تحب المقانق التي تقدمها لها؟ هذا كلام فارغ، كل الكلاب تحب المقانق، أليس كذلك يا بروب؟ اكتفى بروسبر بالإيماء، ثم نظر إلى ساعته وقال: اللعنة، لقد قاربت على الواحدة. وتمتم بقلق: لم يأتي سكيبيو بعد، أرجو أن لا يكون قد حدث له شيء. انتظروا جميعا نصف ساعة أخرى حتى اقتنع ريتشيو نفسه أن أمير اللصوص لن يأتي، ثم تكدرت ملامحهم وشقوا طريقهم عائدين إلى شقة سجينهم حتى يطعموا سلحفاته التي هجرها. فقال ريتشيو وهم أمام منزل فيكتور: لا أفهم ما الذي يمكن أن يكون قد حدث. ردت عليه دبورة وهي تصعد السلم العالي المؤدي إلى مكتب فيكتور بصعوبة: آخ، من المحتمل أنه لم يحدث شيء. عندما كنا نتفق على موعد في المخبأ كان يأتي دائما متأخرا عن موعده، لكنها كانت تبدو قلقة في داخلها تماما مثل الولدين الآخرين. كان ذكر سلحفات فيكتور يبدو وحيدا حقا. وعندما انحنى بروسبر ودبورة على الصندوق الكرتوني الذي يسكنه، أخرج رأسه قليلا من تحت درعه، ولكنه لم يمد رقبته للخارج إلا عندما أمسك بروسبر بورقة من الخس. أما ريتشيو فقد كان يتجاهل أمر السلحفتين، لأنه كان يعتبر مسألة الاهتمام بالحيوان الأليف الخاص بأسير أمرا مضحكا، وأخذ يجرب الذقون والشوارب المستعارة أمام مرآة فيكتور، ثم ثبت شارب كلب البحر الخاص بفيكتور تحت أنفه وصاح قائلا: هاه، انظر يا بروب، ألم يكن يضع هذا الشيء على وجهه عندما اصطدمت به؟ فأجاب بروسبر وهو يتفحص مكتب فيكتور: جائز. ورأى على المكتب أسفل ذلك الأسد الذي كان يستخدم ثقالة للخطابات أنه كان هناك صورة لكلتا السلحفتين، كما كانت هناك أوراق كتب فيها بكثافة شديدة، وتفاحة سبق وأن قضمها أحد. قال ريتشيو وقد وضع ذقنا كاملا اختلط فيه اللونان الأحمر والأشقر: وكيف أبدو هكذا؟ فأجابته دبورة: مثل عفريت الغابة. ثم سحبت كتابا من فوق أحد الأرفف التي جمع فيها فيكتور رواياته البوليسية المتهالكة، وجلست على أحد كراسي الزوار. أما بروسبر فقد جلس على مقعد فيكتور وأخذ يفتش في أدراج المكتب، ولم يجد سوى مقص ومفاتيح وكروت بريد وثلاثة أكياس بونبون مختلفة. سأل ريتشيو وقد وضع أنفا مستعارا: هل لديه سجائر من قبيل الصدفة؟ فأجابه بروسبر وهو يعيد غلق الأدراج: إنه لا يدخن بل يمص البونبوني. هل رأيتم أي ملفات في مكان ما؟ لابد وأنه يمتلك ملفات لقضاياه. كلام فارغ، إنه لم يصبح مخبرا خاصا سوى لأنه يحب التنكر، وهو لا يحتفظ بملفات وما إلى ذلك بكل تأكيد. قالها ريتشيو وقد لصق حواجب كثيفة فوق عينيه ووضع قبعة على شعره الأشعث وحاول أن يكسو وجهه بملامح جادة، وقال: ما رأيكم، هل سأبدو هكذا لاحقا؟ ولكن أطول بالطبع. ولكن لابد وأنه قد دون أي شيء. وما أن اكتشف بروسبر الملفات في الخزانة الوحيدة التي يمتلكها فيكتور حتى دق جرس التليفون. لم ترفع دبورة رأسها مرة واحدة، ولكنها همهمت: دعه يرن، إنه ليس لنا بالتأكيد. وترك التليفون يرن بالفعل، في حين أخذ ريتشيو يجرب كافة القبعات والذقون المستعارة والشعر المستعار ويصور نفسه في المرآة، حتى نفد الفيلم الموجود في الكاميرا الخاصة بفيكتور. أما بروسبر فقد ظل جالسا أمام المكتب يتفحص ملفات فيكتور. عاود التليفون ليدق مرة أخرى قبل مرور 10 دقائق، في اللحظة التي عثر فيها بروسبر على صورته مع بو في غلاف شفاف وأخذ يحدق فيها مشدوها. رفعت تبورة بصرها عن الكتاب وقالت: ما هذا؟ قال بروسبر: إنها صورة، صورتي مع بو. لقد التقطتها أمي في عيد ميلاد 11. دق جرس التليفون مجددا ثم صمت مرة أخرى. نظر بروسبر إلى الصورة وقبض يده دون أن يلحظ، وسألته دبورة: ماذا كتب هذا المتلصص عنكما؟ دس بروسبر الصورة داخل سترته وناولها مفكرة فيكتور المشخبطة وقال: يصعب قراءتها، دعني أراها. قالتها دبورة ووضعت الكتاب جانبا، ثم انحنت على مكتب فيكتور وقالت: آه، يبدو أنه لا يعترف بأن خالتك سيدة لطيفة. أعتقد أنه يطلق عليها لقب ذات الأنف المدبب، وعلى زوجها خزانة الملابس. وقرأت عليهما التالي: ليس مهتمين بالفتى الأكبر الذي لم يعد يشبه الدب الصغير. ابتسمت دبورة لبروسبر وقالت: لا بالطبع، لا تبدو مثل الدب الصغير، إن ذلك المتلصص ليس غبيا على الإطلاق. رن جرس التليفون ثانية، فقالت دبورة بعصبية: يا إلهي، لم أتصور أبدا ولم أتصور قط أن هذا الشخص الوحيد لديه عملاء كثيرون هكذا. ثم أمسكت بالسماعة وقالت، وقد غيرت صوتها: برونتو، مكتب فيكتور جيتس، ما الذي يمكنني أن أقدمه لكم؟ وضع ريتشيو يده على فمه حتى لا ينفجر ضاحكا، في حين أخذ بروسبر يستمع وقد بدا الاهتمام على وجهه. ما هو الاسم؟ أعطت دبورة إشارة لبروسبر: هارتليب. انتفض بروسبر كما لو أن أحدا صفعه على وجهه، فضغطت دبورة على أحد الأزرار، ثم دوى صوت إستر في أرجاء مكتب فيكتور. لم تكن تتحدث بسرعة، ولكن لغتها الإيطالية كانت جيدة. إنني أحاول منذ عدة أيام الوصول إلى السيد جيتس، فقد قال لي إنه يقتفي أثر الصبيين، بل إنه أعلن لي أنه سوف يرسل إلي صورة التقطها لهما في السوق. رمقت دبورة بروسبر بنظرة ذعر وقالت بتلعثم: ليس لدي فكرة عن هذا، قد يكون هذا خطأ، فقد كان يتبع أثرا جديدا بالأمس، جديدا تماما، فالسيد جيتس يعتقد الآن أن الولدين ليس هنا، أقصد ليس في فينيسيا. ألو؟ ساد الصمت على الجانب الآخر من الخط، ولم يتجرأ الأطفال الثلاثة في مكتب فيكتور على الحركة. فقالت إستر بصوت حاد: هذا أمر مثير للاهتمام، ولكنني أرغب في الاستماع إلى هذه المعلومة من السيد جيتس شخصيا، فلتدعيه يتحدث إلي على الفور. بدأت دبورة تتلعثم من فرط التوتر ونسيت أن تغير صوتها وقالت: إنه ليس هنا، وأنا سكرتيرته فحسب، إنه في الخارج يتابع قضية أخرى. وعندئذ ازدادت حدة صوت إستر وسألتها: من أنت؟ على حد علمي لا توجد سكرتيرة تعمل لدى السيد جيتس. بدا الغيظ على وقع صوت دبور التي ردت قائلة: ماذا تعتقدين؟ اللعنة، سوف يقول لك السيد جيتس ما أقوله تماما، ولكنه حاليا غير متواجد، فلتحاولي ثانية بعد أسبوع. صاحت إستر بحزم شديد: فلتستمعي أنت، أيا كانت شخصيتك، لقد تركت نفس الرسالة على جهاز استقبال مكالمات السيد كيتس، ولكن لا ضرر من أن تبلغيه للمرة الثانية على سبيل الإضافة. سوف يأتي زوجي في زيارة عمل إلى فينيسيا خلال يومين مرة أخرى، وأنا أتوقع رؤية السيد جيتس يوم الثلاثاء في ساند فيرت، ولا سيما في تمام الساعة الثالثة. أتمنى لك يوما سعيدا. ثم دوى صوت حرارة التليفون بعد انقطاع الاتصال. وضعت دبورة السماعة بوجه قلق وقالت: أعتقد أنني لم أحسن القيام بذلك. فقال بروسبر وقد أعاد الملف الذي كان يتفحصه إلى مكانه: علينا أن نرحل. أما دبورة فقد رمقته بنظرات قلقة، ثم جرت نحو خزانة فيكتور ودست بعض الكتب أسفل سترتها. وقال ريتشيو وقد دس لسانه في ذلك الفراغ بين أسنانه وهو غارق في الفكر: كم سيكون رائعا أن يبحث عنك بشدة شخص ما، أي عم أو جد لطيف وشديد الثراء، كما يحدث في الحكايات التي تقرأها علينا دبورة. فرد بروسبر: إن إستر ثرية. حقا؟ قالها ريتشيو وهو يحشو حقيبته التي يحملها على ظهره بالذقون المستعارة، كما أخذ الأنف المستعار أيضا، وتابع قائلا: فلتسألها إذن، لعلها ترغب في أن تأخذني بدلا من بو. إنني لست أكبر كثيرا، وليست لدي أي اشتراطات بشأن كونها لطيفة أم لا، طالما أنها لن تضايقني كثيرا. تمتم بروسبر وهو يفتش في أحد الأدراج: إنها لا تفعل ذلك أي صورة كانت تعني. تبا، كنت أعرف أن هذا الرجل التقط صورة لبو وهو يطعم الحمام. ريتشيو، فلتأخذ الكاميرا لعل الفيلم ما زال بداخلها. علق ريتشيو الكاميرا حول عنقه ثم وقف مرة أخرى أمام مرآة فيكتور وقال وهو يبتسم بشفاه ممطوطة حتى لا يرى أحد تلك الثغرة بين أسنانه: نهارك سعيد يا سيدة إستر، هل ترغبين في أن تكوني أمي الجديدة؟ لقد سمعت أنك لا تضايقين أحدا وأنك تملكين المال. فقالت دبورة: انسى أيها القنفذ الصغير، إن خالة بروسبر تريد فتى صغيرا لطيفا وليس قنفذا له أسنان سيئة. هيا دعونا نرحل من هنا، أعتقد أنه علينا أن نأخذ السلحفاة معنا حتى لا يتعين علينا أن نأتي إلى هنا كل يوم، طالما أن المتلصص ما زال في حوزتنا. قد يكون سكيبيو قد ظهر في المخبأ في تلك الأثناء، قالها ريتشيو، وكله أمل وهم يغلقون باب شقة فيكتور خلفهم. وقال بروسبر: جائز، في حين كان الثلاثة لا يصدقون ذلك في داخلهم حقا. غضب وشجار. فتح بو الباب عندما عاد الآخرون إلى المخبأ، فسأله بروسبر: أين موسكا؟ لقد قلت لك ألا تذهب لفتح الباب أبدا. فأجابه بو: ولكن كان علي أن أفتح الباب لأن موسكا مشغول، حيث إن فيكتور يشرح له كيفية إصلاح جهاز الراديو. ثم ابتعد وهو يقفز ويطلق صفيرا. كان باب مرحاض الرجال مفتوحا عندما أتى كل من بروسبر ودبورة وريتشيو وسمعوا موسكا يضحك. فبدأ ريتشيو يسب ويلعن وهو يتجه إلى الباب المفتوح: أنا لا أفهم ذلك، ماذا تفعل هنا يا موسكا؟ بالله عليك، هل تعتبر ما تفعله هذا حراسة؟ من الذي قال لك إنك يمكن أن تفك وثاقه؟ اعتدل موسكا في جلسته مفزوعا ليواجهه، وكان راكعا إلى جانب فيكتور على المفرش الملقى على الأرض ليناوله مفكا من صندوق عدته. وقال: لا تنفعل هكذا يا ريتشيو، لقد أعطاني كلمة شرف إنه لن يهرب، كما أن فيكتور على دراية كبيرة بأجهزة الراديو، أعتقد أنه سيتمكن من إصلاحه ثانية. وهنا صاح ريتشيو: سحقا لجهازك هذا وسحقا لكلمة شرفه، سوف يعاد هذا الشخص إلى قيوده. وقف فيكتور على قدميه المتصلبتين وقال: اسمع أيها القنفذ الصغير، لا يمكن أن يلعن أحد كلمة الشرف التي أعطيها، هل فهمت؟ أنا لا أعرف إلى أي مدى تحافظ أنت على كلمتك، ولكن الكل يستطيع أن يعتمد على كلمة شرف فيكتور جيتس. بالضبط، قال هابو وهو يقف أمام فيكتور كما لو كان يريد أن يحميه، ثم أضاف: إنه صديقنا الآن. التقط ريتشيو أنفاسه وقال: صديق، هل جننت أيها الطفل الرضيع؟ إنه سجيننا، عدونا. وعندها ردت دبورة وقالت: كف عن ذلك يا ريتشيو، إن القيود مجرد حماقة، فنحن يمكننا أن نغلق عليه الأبواب ونحتجزه، كما أنه سمين وطويل جدا ولا يمكن أن يتسلق خارجا من نافذة الحمام، ليس كذلك؟ لم يرد ريتشيو، ولكنه عقد ذراعيه أمام صدره بملامح متجهمة، ثم هددهم قائلا: سوف ترون ماذا سيقول سكيبيو في ذلك وأنتم تستمعون له. فقال بروسبر عندما يظهر مرة أخرى في وقت ما، سأله موسكا بتعجب: لماذا؟ كنت أعتقد أنكم التقيتم به. قالت دبورة: لقد انتظرنا طوال ساعتين أمام الكشك ولكنه لم يحضر. تمتم فيكتور: هكذا هكذا، ثم جلس ثانية إلى جانب جهاز الراديو وكرر قوله: هكذا هكذا، ولكن آمل ألا تكونوا قد نسيتم سلحفتي. نظر بروسبر إليه وقال: لا، بل إننا قد أحضرناها معنا، ولكن ماذا تعني بهكذا هكذا هكذا؟ رفع فيكتور كتفيه وربط صامولة، فردد ريتشيو السؤال: هيا أفصح عما تعنيه، وإلا فإن سلحفتيك لن تحصل على أي طعام مجددا. استدار فيكتور إليه مهددا إياه بقوله: إنك فتى مستفز حقا، ثم زمجر وقال: ما الذي تعرفونه فعلا عن زعيمكم؟ فغرت دبورة فاها في حين رفع فيكتور يده وقال: نعم نعم، إنه ليس زعيمكم، لقد فهمت، ولكن ذلك لم يكن هو سؤالي، لذا سأكرر ما قلت. ما الذي تعرفونه عنه؟ نظر الأطفال إليه، ثم استند موسكا على الحائط المبلط وقال: لماذا؟ ما الذي يجب أن نعرفه عنه؟ فنحن جميعا لا نتحدث كثيرا عما كان في الماضي، لقد نشأ سكيبيو في ملجأ للأيتام، شأنه شأن ريتشيو، لقد حكى لنا ذلك ذات مرة، ولكنه هرب وهو في الثامنة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يشق طريقه بنفسه، حيث كان يرعاه لص مجوهرات مسن لفترة من الوقت، وهو الذي علمه كل شيء يحتاجه الإنسان في الحياة. وعندما مات الرجل العجوز، سرق سكيبيو أجمل جندول كان متواجدا في الجراند كانال، حيث خدع اللص العجوز وجعله يدفعه إلى الخارج في البحيرة، ومنذ ذلك الحين وهو يحب أن يسلك طرقه الخاصة. فقال فيكتور وهو يطلق على نفسه أمير اللصوص ويعيش من السرقة وأنتم كذلك. قال ريتشيو بتهكم: سوف نحكي لك ذلك حالا، وإن كان الأمر كذلك فلن توقع بسكيبيو أبدا، حتى ولو حاولت مئات المرات، إنه أمير اللصوص، لا يستطيع أحد أن يخدع. لقد دفع لنا بارباروس 400,000 ليرة نظير غنائمه في المرة الأخيرة، شيء مدهش أليس كذلك؟ وخزه موسكا بكوعه أو بمرفقه محذرا: ولكن بعد فوات الأوان. أومأ فيكتور وقال: هكذا هكذا، بارباروس الثعلب العجوز تعرفونه كذلك، أتعلمون؟ أراهن بسلحفتي مقابل جهاز الراديو إنني أستطيع أن أقول لكم من أين سرق سكيبيو هذه الأشياء. عقد ريتشيو حاجبيه متشككا وقال: يا سلام، لقد كتبت الصحف عن ذلك. وخزه موسكا مرة أخرى بكوعه أي بمرفقه، إلا أن ريتشيو كان منفعلا للغاية ولم يلحظ ذلك. رفع فيكتور حاجبيه وقال: في الجريدة؟ آه، لعلك تعني السرقة التي حدثت في قصر كونتاريني. ثم ضحك وقال: كلام فارغ، هل قال لكم سكيبيو إنه هو الفاعل؟ ماذا يعني ذلك بحق السماء؟ قال ريتشيو وهو يضم قبضته كما لو كان يريد أن ينقض على فيكتور، ولكن دبورة منعته. أجاب فيكتور باستهتار: هذا يعني أن سكيبيو فتى ماهر وذكي فعلا، وأنه كاذب صاحب خيال خصب، ولكنه ليس ذلك الشخص الذي تحسبونه بأي حال من الأحوال. انتزع ريتشيو نفسه من قبضة دبورة وهو يصرخ، إلا أن بروسبر لحق به بعد أن سدد ريتشيو لكمة إلى أنف فيكتور بقبضته النحيلة. صاح بروسبر وهو يمسك بريتشيو الذي كان يلهث من شدة الانفعال: كفى يا ريتشيو، دعه ينهي كلامه. ثم وجه حديثه إلى فيكتور وقال: وأنت فلتكف عن الحديث بالألغاز، وإلا أطلقت عليك ريتشيو ثانية. غمغم فيكتور: يا له من تهديد، أعطني منديلك يا بو. أخرج بو منديله بسرعة من جيب بنطاله، فقال فيكتور وهو ينظف أنفه التي كانت تؤلمه ولكنها لم تكن تنزف حسنا: فلنتحدث بصراحة، كيف تعرفتم على سكيبيو؟ ثم أخذ يلملم بعض الصواميل وألقاها في علبة العدة الخاصة بموسكا دون أن يلحظ وجوه الأطفال التي كستها الحيرة. احمر وجه ريتشيو غيظا وقال موسكا: فلتحكي إذن. تمتم ريتشيو: لقد سرقت منه شيئا، أو بمعنى أصح حاولت، ولكنه أمسك بي فهددته بأنه سيتعرض لمتاعب كثيرة من عصابتي إذا لم يدعني أذهب، ولكنه قال إنه سيتركني لحالي إذا قدمته إلى عصابتي. وهنا تدخل موسكا وقال: كنا نسكن آنذاك في قبو أحد البيوت المهدمة، ريتشيو ودبورة وأنا هناك في كاستيلو، حيث يجد الجميع ملاذا لأن لا أحد يرغب في السكن هناك. كان المكان شديد الرطوبة بدرجة غير عادية، لذا فقد كنا نعاني من المرض باستمرار ولم نكن نملك الكثير لنأكله. قاطعه ريتشيو بنفاذ صبر وقال: قلها بصراحة، لقد كانت حالتنا مزرية. فقال سكيبيو: لا يمكن أن تسكنوا في جحر الفئران هذا، ثم أحضرنا إلى هنا إلى مخبأ النجوم. لقد اقتحم المكان من باب الطوارئ وقال لنا إنه يتعين علينا أن نسد الباب الأمامي، ومنذ ذلك الوقت وحالنا أفضل حتى ظهرت أنت. نعم نعم حسنا، أنا فيكتور هادم الملذات. نظر فيكتور إلى بروسبر ووجه له الحديث: وعندما التقت دبورة بك أنت وبو أصبح أمير اللصوص يطعمكما أنتما أيضا. لقد أمدنا بالسترات والأغطية، وهذه أيضا أهداها إلي سكيب. جلس بو إلى جانب فيكتور وأمسك بقطته الصغيرة ووضعها أمام عينيه ليقبض فيكتور على أذنها وهو شارد الذهن، حتى بدأت تهرهر من السعادة وتلحس إصبعه بلسانها الخشن. فسألته دبورة: لماذا تقول على سكيبيو إنه كاذب؟ مسح فيكتور على شعر بو المصبوغ وقال: انسوا ما قلته، ولكن اشرحوا لي شيئا واحدا فقط. فقد حكى لي بو أنكم سوف تحصلون على مال وفير قريبا، وكان يتحدث عن مهمة ما. أنتم لا تنمون فعل أي حماقات. اللعنة يا بو، ألا يمكنك أن تغلق فمك مرة واحدة أبدا؟ أفلت ريتشيو من يد بروسبر ولكنه أمسك به مجددا وقال له: هيا يا ريتشيو، لا تتحدث هكذا مع أخي الصغير، مفهوم؟ فصح ريتشيو بغضب وهو يدفع يدي بروسبر: فلتنتبه إليه إذن، حيث إنه سيفشي له كل الأسرار. قال بروسبر دون أن يرفع عينيه عن ريتشيو: بو، لا تحكي أي شيء آخر، واضح؟ ولكن بو رمى أخاه بنظرة عناد وتحد وهمس في أذن فيكتور قائلا: سوف نسطو على أحد البيوت نحن وسكيبيو، وهناك يجب أن نسرق أحد الأجنحة الخشبية العجيبة. صاح الدبورة: بو. هب فيكتور واقفا وقال: أنتم ستسطون على مكان ما؟ هل جننتم؟ هل ترغبون في أن ينتهي بكم الحال جميعا في إصلاحية؟ ثم وقف أمام بروسبر وهو ينظر إليه نظرة عتاب وقال: هل تراعي أخاك الصغير هكذا؟ بأن تعلمه كيف يتسلل إلى بيوت غريبة؟ بدا الشحوب على وجه بروسبر وقال: كلام فارغ، لن يشارك بو في السطو. فصاح بو: بل سأفعل. صرخ بروسبر في وجهه: لا، لن تفعل. صاح ريتشيو وأشار إلى فيكتور مهددا إياه: توقف عن ذلك، إنها غلطته هو وحده. كان كل شيء على ما يرام، كل شيء كان في أفضل حال، ولكن عندما دس هو أنفه بدأنا نحن فجأة نتعارك وباستمرار، بل إننا في حاجة إلى مخبأ جديد. ارتد فيكتور للخلف حيث غلى الدم في رأسه من فرط الانفعال وقال: أنتم لستم في حاجة إلى مخبأ جديد، اللعنة، لا أنوي أن أفشي سركم. ولكن الأمر يختلف إذا كنتم تخططون لعملية سطو، فهمتم؟ ما الذي سيحل بالصغير إذا ما ألقت الشرطة القبض عليكم جميعا؟ سطو؟ إن ذلك يختلف تماما عن سرقة الحقائب وآلات التصوير. إن سكيبيو يعرف الطريقة الصحيحة لذلك، فأمير اللصوص لا يسرق حقائب أبدا، صاح بها ريتشيو وقد بح صوته وتابع بقوله: وإياك أن تسيء إليه أيها الوغد الجبان. شعر فيكتور بالاختناق وقال: وغد جبان أمير اللصوص؟ ثم اقترب خطوة من ريتشيو مهددا إياه، فوقف كل من موسكا ودبورة أمام صديقهما دفاعا عنه. ولكن فيكتور أزاحهما بعيدا وقال: أريد أن أقول لك شيئا، لقد وقعتم في شرك هذا الوغد الجبان الذي عظم من نفسه كثيرا، فلتقوموا برحلة صغيرة حتى البيت رقم 233 رصيف قناة بولاني، وهناك ستعرفون كل شيء عن أمير اللصوص، كل ما ترغبون في معرفته، أم لعلني أفضل أن أقول لكم ما لا تعرفونه؟ عض ريتشيو على شفته بقلق وقال: رصيف قناة بولاني؟ ما هذا؟ فخ؟ هراء! أدار له فيكتور ظهره وجلس مرة أخرى إلى جانب الصواميل المفكوكة من جهاز الراديو وقال: ولكن لا تنسوا أن تغلقوا الأبواب على سجينكم قبل أن تذهبوا، فأنا سوف أصلح هذا الشيء الآن. السيد مسم الصغير. لم يرغب أحد في البقاء في دار السينما حتى ريتشيو، رغم أنه ظل يعلن طوال الطريق كم هو شيء مشين أن يتجسس على سكيبيو، وكان موسكا قد أغلق الباب على فيكتور، ثم انطلقوا جميعا إلى الخارج، وهم يقفون أمام المنزل الذي قال فيكتور على عنوانه رصيف قناة بولاني رقم 233. ولم يكونوا يتوقعون أن يروا منزلا بهذه الفخامة، فنظروا إليه بشيء من الوجل، نظروا عاليا إلى النوافذ السامقة ذات الأقواس المدببة، فشعروا بالضآلة والفقر والخوف أمامه، ثم تقدموا نحو المدخل بتردد كبير وهم متلاصقون، وهمست دبورة قائلة: لا يمكننا أن ندق الجرس هكذا بكل بساطة. فرد عليها موسكا: ولكن على أحدنا أن يدق الجرس، فنحن لن نعرف شيئا مما قاله المخبر إذا اكتفينا بالوقوف هنا بالتأكيد. ولكن لم يتحرك أحدهم. عندما همس ريتشيو قائلا: إنني أكرر قولي، إن سكيبيو سوف يستشاط غضبا عندما يدرك أننا نتلصص عليه، ثم أخذ ينظر بلا اكتراث إلى لافتة الاسم المعلقة إلى جانب البوابة والتي كتب عليها بحروف متعرجة ماسيمو. فاقترحت دبورة: فلندع بو يدق جرس الباب، فهو لا يثير الشك على الإطلاق، أليس كذلك؟ أزاح بروسبر بو خلفه وضغط على الزر الذهبي دون تفكير، وهو يقول: لا، سأفعل أنا ذلك. دق الجرس مرتين وسمع صدى الجرس داخل البيت، أما الآخرون فقد اختبأوا على جانبي البوابة ذات القضبان الحديدية. لم يكن هناك سوى بروسبر عند عتبة الباب، ومن خلفه بو الذي ابتسم للفتاة التي فتحت الباب وهو في شدة الإحراج. قال بروسبر: مساء الخير آنستي، هل؟ ثم نظر عاليا إلى الشعار المرسوم على الحائط وقال: هل تعرفين على سبيل المصادفة صبيا يدعى سكيبيو؟ قطبت الفتاة جبينها وقالت: ما هذا الهراء؟ هذه نكتة سخيفة، ماذا تريدان منه؟ ثم أخذت تتفحص بروسبر بازدراء من قمة رأسه حتى أخمص قدميه حيث حذاؤه البالي، وكان هناك شيء من براز الحمام عالق بالبلوفر الذي يرتديه. شعر بروسبر بلسانه كأنه شيء غريب يتحرك داخل فمه. إذن هو صحيح، إنه يسكن هنا. سكيبيو؟ ازدادت ملامح وجه الفتاة دهشة وقالت: أعتقد أنني من الأفضل أن أستدعي الدكتور ماسيمو. ولكن بو برز عندئذ من خلف بروسبر وقال: إن سكيبيو سيرغب في رؤيتنا، لقد كان بيننا موعد اليوم. موعد؟ نظرت إليهما الفتاة بريبة، ولكن ما أن ابتسم لها بو حتى ارتسمت على شفتيها آثار ابتسامة، ثم فتحت البوابة الحديدية دون أن تنبس ببنت شفا. تردد بروسبر قليلا، ولكن بو اندفع بسرعة الريح إلى الداخل، وقبل أن يلحق به بروسبر استطاع أن يلمح نظرة قلق في عيني دبورة. أوصلت الفتاة كلا الصبيين عبر ردهة طويلة ومظلمة مزينة بالأعمدة عبر فناء داخلي بالمنزل، وعلى الفور توجه بو صوب السلالم المفتوحة التي تؤدي إلى الدور الأول، ولكن الفتاة منعته برقة وأعادته بشيء من الحسم وقالت: أنتما ستنتظران هنا أسفل. قالتها وهي تشير إلى مقعد من الصخر عند مطلع السلم، ثم صعدت هي لأعلى دون أن تنظر إليهما واختفت خلف الدرابزين. فهمس بو إلى بروسبر قائلا: ربما يكون سكيبيو آخر، أو أنه تسلل إلى هنا حتى يتمكن من السطو على البيت لاحقا. غمغم بروسبر: جائز. وأخذ يتلفت حوله في قلق، بينما جرى بو إلى النافورة الكائنة في منتصف الفناء. قد تكون الدقائق العشر مدة طويلة إذا كان أحد ينتظر بقلب يدق بشدة من فرط القلق، وينتظر شيئا ما لا يفهمه، ينتظر شيئا لا يرغب في معرفته حقا. لم يكن يبدو على بو أنه يدرك ما يدور حوله، فقد كان سعيدا لأنه يستطيع أن يلمس رؤوس الأسود عند النافورة وأن يدس يديه في الماء البارد. ولكن بروسبر كان في حالة سيئة، وكان يشعر بأنه مخدوع وتعرض لخيانة. فماذا كان سكيبيو يفعل في هذا البيت؟ من هو حقا؟ وعندما ظهر سكيبيو أخيرا خلف الدرابزين من أعلى السلم، حملق فيه بروسبر كما لو أنه رأى شبحا، كما حدق فيه سكيبيو بدوره، ووجهه شاحب وغريب. ثم تقدم بخطى ثقيلة لينزل السلم، فجر بو نحوه وقال وهو واقف أسفل السلم: هي سكيب. ولكن سكيبيو لم يرد، وتردد عند درجة السلم الأخيرة وأخذ ينظر إلى بروسبر. رد إليه بروسبر النظرات بصمت حتى أخفض سكيبيو رأسه عندما رفعها ثانية ليقول شيئا. ظهر رجل أعلى السلم، رجل طويل ونحيف، له نفس عيني سكيبيو الداكنتين، وصاح بصوت ينم عن الضجر: ماذا تفعل هنا؟ أليس لديك اليوم درس خصوصي؟ ثم رمق بو وبروسبر بنظرة خاطفة ومتحيرة. رد سكيبيو دون أن ينظر عاليا إلى والده: ليس قبل ساعة. كان صوته مختلفا، كما لو كان ليس واثقا من إيجاد الكلمات الصحيحة، بل إنه بدا أقصر في نظر بروسبر، ولكن لعل السبب في ذلك يرجع إلى ضخامة حجم البيت، أو إلى أنه لا يرتدي حذاءه البوت العالي. كان في ردائه مثل أحد الأطفال الأثرياء الذين كان يراهم أحيانا من خلال نوافذ المطاعم الفاخرة، وهم يجلسون متصلبين ويأكلون باستخدام الشوكة والسكين دون أن يلطخوا أنفسهم. أثار ذلك إعجاب بو. لوح والد سكيبيو بيده وقال: لما تقفون هنا؟ كما لو كان الفتية الثلاثة طيورا مزعجة تلوث له الأرضية، وتابع قائلا: اذهب مع أصدقائك إلى غرفتك، فأنت تعرف أن الفناء ليس ساحة لعب للأطفال. فأجاب سكيبيو بصوت ينم عن الحرج: إنهما سيرحلان على الفور، لقد كانا يريدان أن يحضرا لي شيئا فحسب. ولكن والده كان قد استدار بالفعل وأخذ يراقب الصبية بصمت، ثم اختفى خلف أحد الأبواب. فهمس بو غير مصدق ما يرى: إن لك أبا يا سكيبيو؟ فهل لديك أم كذلك؟ بدأ على سكيبيو أنه لا يعرف أين يوجه نظراته، وأخذ يعبث بالصديري الذي يرتديه بشيء من القلق، ثم أومأ برأسه وقال: نعم، ولكنها دائمة الترحال. ثم نظر في وجه بروسبر وأشاح بوجهه ثانية وقال: لا تنظر إلي هكذا، أستطيع أن أشرح كل شيء، كنت أنوي أن أخبركم بكل شيء على أي حال. فأجابه بروسبر وهو يمسك بكتفه: يمكنك أن تشرح لنا كل شيء الآن فورا، تعال، فالآخرون ينتظرون في الخارج، ولا شك أنهم يتجمدون من شدة البرد. وكان يريد أن يشد أمير اللصوص معه نحو الباب، ولكن سكيبيو تحرر منه وظل يضع أحد ساقيه على درجة من درجات السلم. لقد وشى بي المخبر المتلصص، أليس كذلك؟ أجابه بروسبر: لو لم تكذب علينا لما كان لديه شيء يفشيه، هيا تعال. فقال سكيبيو: لدي درس الآن، لقد سمعت ذلك. بدا العناد في نبرة صوت سكيبيو، وتابع قائلا: سوف أشرح لكم كل شيء لاحقا مساء اليوم، أستطيع أن أفرغ نفسي مساء اليوم، فأبي سوف يسافر. أما فيما يختص بالسرقة، أخفض سكيبيو صوته، فسوف يظل الأمر كما اتفقنا عليه، يمكننا أن نقوم بها غدا في الليل. هل راقبتم البيت كما قلت لكم؟ قاطعه بروسبر وقال: توقف يا سكيبيو. وكان سكيبيو ينظر إليه مرعوبا من أعلى، ولكن بروسبر واصل حديثه: ومحتمل أن تكون غنيمتك الكبرى قد أتت من هذا المنزل، أليس كذلك؟ ثم سأله بروسبر بصوت أقل حدة: كيف قبلت عملية الدوق إذن؟ فأنت بالتأكيد لم تسط على أي مكان في حياتك من قبل على الإطلاق، وعندما كنت تظهر بطريقة مليئة بالأسرار في المخبأ، فإنك كنت تتسلل مستخدما أحد المفاتيح لتنفذ من أي باب لا نعرفه نحن. أمير اللصوص، يا إلهي، كم كنا أغبياء. لوى بروسبر شفتيه باحتقار، ولكنه شعر بأنه أصم من فرط الإحباط والحزن. تعلق بو بيده بينما كان سكيبيو لا يعرف كيف ينظر. قال بروسبر مرة أخرى: تعال الآن، تعال معنا إلى الخارج للآخرين. واستدار، ولكن سكيبيو ظل واقفا كما لو كان مسمرا في مكانه، وقال: لا، سوف أشرح لكم كل شيء فيما بعد، ليس لدي وقت الآن. ثم استدار وجرى ليصعد السلم بسرعة حتى أنه كاد أن يتعثر، ولكنه لم ينظر خلفه مرة واحدة. كان موسكا وريتشيو ودبورة ما زالوا ينتظرون إلى جانب البوابة عندما خرج بروسبر ومعه بو، حيث استندوا إلى السور وهم يرتعدون من البرد وكان القلق يبدو على وجوههم. وما أن رأى ريتشيو بروسبر وبو يخرجان وحدهما من البيت حتى صاح ها أرجوك، فقال بروسبر لم يكن سكيبيو الذي نعرفه. ولم يستطع ريتشيو أن يخفي ارتياحه، ولكنه فجأة بدا مرعوبا وقال اللعنة، يجب أن نعود إلى المخبأ على الفور، ألا تفهمون؟ لقد كانت هذه مجرد خدعة من المخبر حتى يبعدنا عن البيت ليتمكن من الهرب. صاحت فيه دبورة وهي تنظر إلى بروسبر اهدأ يا ريتشيو، ماذا حدث يا بروسبر؟ قال بروسبر لم يكذب علينا فيكتور، ولكن دعونا نذهب من هنا. ثم توجه نحو أقرب جسر قبل أن يتمكن الآخرون من توجيه أي سؤال آخر. صاح موسكا هي انتظر، ولكن بروسبر سار بسرعة حتى أن الآخرين لم يتمكنوا من اللحاق به سوى عند ضفة القناة الأخرى، حيث ظل واقفا إلى جانب مدخل أحد المطاعم وقد استند إلى السور. فسألته دبورة بقلق ماذا حدث، وكانت تقف إلى جانبه الآن عند السور وأضافت إنك تبدو كئيبا شاحبا مثل الموت نفسه. أغلق بروسبر عينيه حتى لا يرى الآخرون دموعه، ثم شعر بأصابع بو الصغيرة وهي تربت على يده برقة وقال ألا تفهمون؟ أقول لكم إن المخبر لم يكذب علينا، الوحيد الذي خدعنا هو سكيبيو، إنه يسكن في ذلك القصر، لقد رأيت أنا وبو والده، لديهم خادمة وفناء به نافورة، أمير اللصوص الذي هرب من ملجأ الأيتام، إن كافة عباراته السرية المنسقة مثل أستطيع أن أتدبر أموري وحدي أو لا أحتاج إلى البالغين، كلها أكاذيب، ليست سوى أكاذيب. يا إلهي، لقد كان يستمتع حقا معنا عندما يلعب دور الطفل اليتيم لبعض الوقت على سبيل المغامرة، وكيف كنا نحن نحترمه؟ مسح بروسبر وجهه بأكمامه، ولكن الغنيمة، كان صوت موسكا يكاد يكون غير مسموع. فضحك بروسبر بسخرية وقال نعم الغنيمة، يبدو أنه سرق هذه الأشياء من والديه. أمير اللصوص، إنه أمير الكذابين، كان ريتشيو يقف في مكانه كما لو كان قد تلقى علقة ساخنة وسأل كان هناك؟ هل رأيت؟ أومأ بروسبر وقال نعم لقد كان هناك، ولكنه كان أجبن من أن يخرج إليكم. دس بو رأسه تحت ذراع دبورة، لم ينطق الآخرون بكلمة واحدة، وأخذت دبورة تنظر إلى بيت ماسيمو الذي كان يقف شامخا وقد انعكست صورته في الماء. كانت هناك بعض الأضواء المنبعثة من النوافذ رغم أن الوقت كان مبكرا، ولكن اليوم كان كئيبا ورمادي اللون. قال بو وهو ينظر إلى أخيه الأكبر بقلق ليس الأمر بهذا السوء، ليس الأمر بهذا السوء. همهمت دبورة قائلة دعونا نذهب إلى البيت، وهذا ما فعلوه، ولم ينطق أحدهم بكلمة طوال طريق العودة. كلمة شرف. لم يكن من الصعب على فيكتور أن يجد مخرجا من محبسه، ورغم أن موسكا كان قد أخذ صندوق العدة منه قبل أن يختفي مع باقي الأطفال، فإن فيكتور يحمل في العادة سلكا وبعض الأشياء الصغيرة والمفيدة من أجل الطوارئ في مخبئه السري داخل نعل حذائه المزدوج. وكان يقف بالفعل في الصالة الخارجية لدار السينما وقد أمسك تحت ذراعه بكرتونة تحوي سلحفتيه عندما قرر ألا يغادر دون بعض كلمات الوداع، ونظرا لأنه لم يكن يمتلك ورقا أو قلما فقد كتب بأحد ألوان الفلوماستر على الحائط المطلي باللون الأبيض: انتبهوا، هذه هي كلمة شرف من فيكتور، وكما وعدتكم بالفعل فإن فيكتور لا يحنث بوعده أبدا. لن يعرف آل هارتليب أي شيء عنكم إلا إذا سمعت في الوقت القادم عن أي أعمال سطو غريبة. سوف نلتقي بالتأكيد. عندما انتهى فيكتور ارتد للخلف بعض الخطوات وأخذ يشاهد ما كتبه، وفكر في نفسه قائلا: لابد وأنني جننت. وذلك بعد أن أعاد قراءة ما كتبه، ثم فكر إذا ما كان عليه أن يبحث عن المسدس الذي أخذه منه بروسبر أو عن محفظته المسروقة، ولكن أين يبحث؟ هل في تلك الفوضى بين المراتب؟ أم بين الكراكيب الموجودة في الصالة الخارجية؟ ومن الممكن أن تفاجئه العصابة أثناء ذلك وتبدأ القصة من أولها. فكر فيكتور: علامة كل ذلك، سأذهب إلى البيت. كانت كل عظمة في جسمه تؤلمه بعد تلك الليلة التي قضاها على البلاط، ثم شق طريقه نحو باب المدخل وهو متعب، ذلك الباب الذي كان الأطفال قد وضعوا أمامه المتاريس، ثم خرج إلى الحارة. كانت هناك بعض السيدات اللاتي أخذن يثرثرن على بعد 3 بيوت أمام أحد الأبواب المفتوحة، وعندما شاهدنا فيكتور وهو يغادر مبنى دار السينما المهجور توقفنا عن الكلام وهن مشدوهات، ولكنه حياهن كما لو أنه ليس هناك أي سبب يدعو للتعجب، ثم سحب الباب المغلق بالكرتون المصمغ خلفه وأخذ يشق طريقه نحو البيت مع سلحفتيه. السطو. أنتم لا تصدقون ذلك، صاح ريتشو عندما اكتشفوا جميعا تلك الشخبطة التي كتبها فيكتور والمرحاض الخاوية، وأضاف: يجب أن نعثر عليه فورا. حقا، وكيف ذلك؟ سأل موسكا وهو يتفحص باب المرحاض المكسور. كما كان جهاز الراديو موجودا على الغطاء الذي فرشوه لسجينهم على البلاط، وكان الراديو قد أعيد تجميعه ولم يتناثر أي جزء صغير منه بعيدا. توجه موسكا إلى الجهاز وأدار الزر الصغير بينما كان الآخرون يقفون أمام شخبطة فيكتور. قالت الدبورة: ليس أمامنا سوى أن نصدق ما كتبه. أم أنك ترغب في البحث عن مخبأ جديد الآن على الفور يا ريتشيو؟ وعملية السطو، الصفقة التي عقدناها مع الدوق، هل ترغبين كذلك في نسيانها لمجرد أن المخبر قال ذلك؟ لا 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 أريد ذلك، ولكنه لا يعرف بأمر السرقة إلا عندما تكون قد تمت بالفعل، وعندما نكون قد اختفينا منذ مدة طويلة في أي مكان. أي مكان؟ حملق ريتشو في كتابة فيكتور غير الواضحة، ثم استدار فجأة واختفى وراء باب صالة السينما. أرادت دبورة أن تلحق به ولكن بروسبر منعها وقال: انتظري، أما زلتم تريدون سرقة الجناح؟ ألم تفهموا أي شيء؟ لم يسطو سكيبيو على أي مكان من قبل. عقدت دبورة ذراعيها وقالت: من الذي يتحدث عن سكيبيو؟ سوف ننجز الأمر دون سكيبيو، ولا سيما الآن حيث الوقت مناسب، فكيف سنعيش إذن إذا لم يجلب أمير اللصوص أي غنائم بعد الآن. وبعدها نتوقف تماما، أليس كذلك؟ فالأمر لا يشكل أي فارق لدى الدوق، ولا سيما من الذي سيحضر له الجناح؟ وعندما نحصل على 5 ملايين لن نحتاج أحدا، لن نحتاج سواء أحد البالغين أو أي أمير لصوص. تفحصت الدبورة خطاب الوداع الذي تركه فيكتور وقالت: ربما يتعين علينا أن ننجز ذلك الأمر ليلة الغد، فكلما أسرعنا كان أفضل، ما رأيك؟ ألا تريد أن تشترك معنا؟ أخذ بروسبر يحملق فيها ثم هز رأسه وقال: وماذا عن بو؟ لا، إذا كنتم مصرين على تعرض أنفسكم للخطر فهذا شأنكم، وأنا أتمنى لكم التوفيق، ولكنني لن أشترك معكم. فسوف تأتي خالتي إلى فينيسيا خلال 2 أيام، حيث نكون أنا وبو قد غادرنا المدينة. سوف أحاول أن أجد من يستطيع تهريبنا على متن مركب أو طائرة، أي شيئا ينقلنا بعيدا عن هنا، لقد نجح آخرون في ذلك، كان ذلك مذكورا منذ عدة أيام في الجريدة. نعم، وأنا غاضبة لأنني أنا التي قرأت لك هذا الخبر، ألا تفهم؟ كان صوت دبورة خانقا، ولكن عينيها كانت مغرورقتين بالدموع، وأضافت: إن هذا أكثر جنونا من التسلل داخل بيت غريب، فنحن الآن ننتمي أو ينتمي بعضنا إلى بعض، أنت وبو وريتشو وموسكا وأنا، إننا الآن مثل العائلة. حيث؟ وهنا نادى موسكا عليها من مرحاض الرجال وقال: يا أولاد تعالوا هنا، أعتقد أن المخبر المتلصص قد أصلح جهاز الراديو فعلا، حتى الجزء المخصص لجهاز التسجيل يعمل الآن مجددا. ولكن دبورة وبروسبر لم يعيراه اهتماما. تابعت دبورة حديثها: فكر جيدا أرجوك. كان صوتها به نبرة الرجاء مما آلم بروسبر، وبعدها استدارت وجرت نحو ريتشو. ألغيت وجبة العشاء حيث لم يشعر أحد منهم بالجوع، وحده بو هو الذي التهم صحنين ممتلئين بالكورن فليكس، بينما كانت قطته الصغيرة تحوم حوله لتلعق ما يسقط منه على الأرض. أما موسكا فلم يظهر على الإطلاق، وكان قد أخذ سنارة واصطحب معه جهاز الراديو وخرج ليذهب إلى القناة حيث يرسو قاربه الذي كان يحتاج إلى الطلاء بشكل ملح. واندس ريتشيو داخل شوال النوم بعمق حتى أنه لم يكن يبدو منه سوى شعره، كما كان بروسبر يحاول بكل الطرق أن يطرد كل الأفكار السيئة من رأسه، بينما هو ينظف براز الحمام من فوق المقاعد وعن الأرضية. وكانت حمامة الدوق تراقبه أثناء ذلك، حيث كانت تقبع داخل السلة وقد أمالت رأسها وأخذت تنظر إلى أسفل بعد أن كانوا قد أعلقوا لها السلة عاليا. وظلت دبورة مستلقية على مرتبتها وهي تقرأ رواية بوليسية أحضرتها من مكتبة فيكتور، ولكنها لاحظت بعد ذلك أنها قرأت نفس الصفحة 3 مرات، وعندها أغلقت الكتاب وذهبت لتساعد بروسبر في التنظيف دون أن تنطق بكلمة واحدة. وعندما شعر بو بالتعب قرأت له حدوتته قبل النوم، ثم نامت هي الأخرى وهي تحتضنه بين ذراعيها. كان ريتشيو يصدر شخيره العالية من بين حيواناته القماشية، ولكن موسكا لم يكن قد ظهر بعد. عندما اندس بروسبر تحت غطائه ظل بروسبر مستيقظا لفترة ما وهو يفكر في كلمة الشرف والذئب، في الآباء والخالات، في الصداقة والبيت والركاب الذين يسافرون بلا وجهة محددة، ثم تقلب في سريره على الجانب الآخر وأخذ يراقب دبورة وبو وهما ينامان ملتصقين بعضهما ببعض. وريتشيو الذي يتمتم في شوال نومه وشعر بالسكينة رغم كل شيء بشع حدث في ذلك اليوم، ولكنه ما إن أدار ظهره للآخرين حتى هاجمته الظلمة وأطبقت على عينيه بأصابعها السوداء حتى شعر بأنه ضائع تماما، وسحب الوسادة ليضعها على رأسه. وعندما استغرق بروس بار في النوم رأى في المنام أنه هو وبو كانا في القطار الذي حضر به إلى فينيسيا وكان يبحثان عن مكان، وفي كل مرة كان بروس بار يجر باب أحد دواوين القطار كان يجد إستر خلفه، وأخذ يجري مع بو عبر ممر القطار الضيق وهو يفتح أبوابا جديدة تقف خلفها إستر وتحاول أن تمد يدها نحو بو. سمع بروس بار قلبه يخفق، وكان بو يناديه من الخلف ولكنه لم يستطع أن يفهم ما يقوله، وبدا له أن بو أخذ يبعد رغم أن بروس بار كان يمسك بيده، ثم قطع فيكتور الممر عليهما فجأة. وعندما التفت بروس بار وفتح الباب التالي وهو يائس ويحاول أن يهرب منه، لم يكن هناك سوى الظلمة، ظلمة شديدة البرودة وحالكة وليس لها قاع. وقبل أن يتمكن من الإفلات منها عائدا للخلف سقط فيها ولم يعد بو معه. انتفض بروس بار وهو يتصبب عرقا، وكان الظلام يحيط به، الظلام والبرودة، ولكن ليس مثل البرودة التي رآها في حلمه. تحسس بروس بار حوله بحثا عن البطارية التي كان يضعها دائما إلى جانب وسادته وأضاءها. كانت مرتبة دبورة خالية لم تعد تنام عليها، وكذلك بو. قفز بروس بار مفزوعا وجرى نحو مرتبة ريتشيو وضغط على شوال النوم، فلم يجد سوى حيوانات قماشية قذرة، ولم يجد تحت غطاء موسكا إلا جهاز الراديو. لقد ذهبوا جميعا جميعا ومعهم بو. عرف بروس بار مكانهم على الفور، إلا أنه تعثر رغم ذلك في الظلام وهو يتوجه إلى الخزانة التي جمع فيها موسكا كل شيء كانوا قد أعدوه من أجل عملية السرقة: حبل وخريطة البيت ومقانق من أجل الكلاب وورنيش أحذية كي يدهنوا وجوههم باللون الأسود. كان كل شيء قد اختفى، لماذا أخذوا بو معهم؟ أخذ بروس بار يفكر في ذلك الأمر وهو يائس، ثم سأل نفسه وهو يرتدي ملابسه: كيف سمحت دبورة بذلك؟ كان القمر يضيء المدينة عندما خرج بروس بار من دار السينما وهو يتعثر، وكانت الشوارع خالية من الناس والضباب عالقا فوق مياه القناة. أخذ بروس بار يجري وكان صدى خطواته عاليا فوق الأسفلت، حتى أنه هو نفسه شعر بالفزع، ولكن كان عليه أن يلحق بالآخرين قبل أن يتسلقوا السور، قبل أن يتسللوا إلى ذلك البيت الغريب. أخذت الصور تتلاحق داخل رأسه، صور لرجال الشرطة وهم يجرون بو وهو يرفس بقدميه، وهم يصطحبون دبورة وموسكا معهم ويمسكون بريتشيو من شعر القنفذ. كان جسر أكاديميا زلقا للغاية بسبب الضباب، حتى أن بروس بار قد انزلق أعلى الجراند كانال وجرح ركبته، ولكنه ظل يحجل ويجري عليها ويمر بميادين خالية، وبعدها على كنيسة تعلو لتبلغ السحاب بلونها الأسود. شعر بروس بار للحظات بأنه كما لو كان قد خرج من إطار الزمن، حيث كانت المدينة تبدو قديمة غاية في القدم، وبخاصة وهي خالية من البشر. وعندما وصل إلى جسر الكفوف لم يعد قادرا على التنفس، وصعد السلالم وهو ينهج، واستند على الدرابزين وأخذ يحدق في الآثار التي كانت واضحة على الأرضية الصخرية للجسر. وكان قد عرف من ريتشيو أنه قديما وفي هذا المكان كانت تجرى في كل سنة مباريات للصراع بالكفوف بين ممثلي الجزئين الشرقي والغربي للمدينة، وكانت هذه المباريات تنتهي دائما في الماء، وغالبا ما كانت تنتهي نهاية دموية. وكانت الآثار تظهر الرجال المتصارعين حيثما كانوا يصطفون للقتال. كان بروسبر يعاني من صعوبة التنفس، ولكنه أخذ يجري وساقاه ترتعدان، ولكنه شق طريقه خلال الحارة ثم بلغ ميدان القديسة مارغريتا، حيث كان بيت إيدا سبافينتو يقع على الجانب الآخر من الميدان. ولم يصدر أي ضوء من أي نافذة، فجرى بروسبر نحو باب البيت وأخذ يتنصت. لا شيء بالطبع، لا شيء. لقد كانوا يريدون القفز من فوق سور الحديقة. حاول بروسبر أن يتنفس بهدوء. لولا أن مدخل الحارة الضيقة التي تؤدي إلى هناك كان يبدو مخيفا. هكذا كانت هناك وجوه مخيفة الشكل تبتسم له بشماتة من أقواس البوابة المشيدة من الطوب. وما أن بزغ القمر من بين السحب وغطى كل شيء بنوره الشاحب حتى بدت هذه الوجوه كما لو كانت حية، وعندئذ أغمض بروسبر عينيه وأخذ يتعثر في مشيته مثل الضرير، ولكنه كان يمرر أصابعه على الحائط البارد ليتلمس طريقه. كان عليه أن يسير بضع خطوات داخل العتمة الحالكة، ثم عاد الضوء مجددا حيث برز سور حديقة بيت سبافينتو بين البيوت المتلاصقة، وكان هناك شخص داكن اللون يقبع فوقه. شعر بروسبر بالغضب والراحة في الوقت نفسه عندما اكتشف مكانهم. ارتعدت ساقاه، وكان مجرد النفس يؤلمه. كان وقع خطواته عاليا في ذلك السكون. نظر ذلك الشخص الكائن فوق السور إليه برعب. كانت دبورة، فقد تعرف عليها رغم الطلاء الأسود الذي غطت به وجهها. برز لها بروسبر في الظلام وقال: أين بو؟ وأمسك بالجزء الذي يؤلمه من ساقه وتابع حديثه: لماذا أخذتموه معكم؟ أعيديه على الفور. قالت له دبورة من أعلى السور: اهدأ، نحن لم نأخذه معنا، لقد تسلل هو خلفنا وتبعنا. ثم هدد بأن يصرخ حتى يوقظ سكان ميدان القديسة مارغريتا جميعا. إذا لم نساعده ليجتاز السور، ماذا كان علينا أن نفعل إذن؟ أنت تعلم مدى عناد أخيك. كان بروسبر يموت خوفا وسأل: هل هو بالداخل؟ أمسك. ألقت إليه دبورة بالحبل الذي استرجعته لتوها. ولم يفكر بروسبر طويلا، ولكنه لف نهاية الحبل على معصمه وتسلق السور الذي كان عاليا وحادا حتى أنه جرح يده في الحجر. وعندما جر نفسه ليتخطى الحافة، جذبت دبورة الحبل دون أن تنطق بكلمة وساعدته في التسلل إلى حديقة أناس غرباء. كان حلقه جافا من شدة الخوف. عندما بلغ بقدمه سفح السور، ألقت دبورة إليه بطرف الحبل وقفزت خلفه. كانت أوراق الشجر الجافة تصدر أصوات خشخشة أسفل أحذيتهم عندما مروا بأحواض زهور عارية وأصص زرع خالية وهم يتسللون نحو البيت. توجه موسكا وريتشيو إلى باب المطبخ ليفتحاه. كان موسكا يصعب اكتشافه في هذا الظلام، كما أن ريتشيو دهن وجهه بالطلاء الأسود مثل دبورة. وكان بو يختبئ مذعورا خلف ظهر موسكا عندما شاهد بروسبر. صاح فيه بروسبر: كان يجب أن أتركك لدى إستر، اللعنة يا بو، ما الذي كنت تفكر فيه؟ أعض بو على شفتيه وقال: كنت أريد أن أذهب معهم. فقال بروسبر بصوت منخفض: سنرحل عن هنا أنت وأنا، تعال معي. وحاول أن يسحب بو من خلف ظهر موسكا، ولكن بو انزلق من بين أصابعه وصاح بصوت عال: لا، سأبقى هنا. كان صوته عاليا حتى أن موسكا وضع يده على فمه، ونظر كل من دبورة وريتشيو بقلق إلى نوافذ الدور العلوي، ولكنها ظلت مظلمة. همست دبورة: أرجوك دعه يا بروسبر، كل شيء سيصبح على ما يرام. رفع موسكا يده ببطء عن فم بو وقال له: لا تفعل ذلك ثانية، مفهوم؟ لقد كدت أموت من شدة الفزع. سأل بروسبر: هل الكلاب هنا؟ هزت دبورة رأسها وهمست: إننا لم نسمعها حتى الآن. على أي حال، ركع ريتشو ثانية أمام باب المطبخ وهو يتنهد، وأضاء له موسكا نور البطارية، ولكن ريتشو أخذ يسب ويقول: تبا، إن القفل يعلوه الصدأ وهو عالق. فتمتم موسكا: لذلك لا يحتاجون إلى ترباس. انحنت الدبورة فوق بروسبر الذي كان يستند على سور البيت وهو يتطلع إلى القمر، وقال بهمس: أنت لست في حاجة للدخول معنا، سوف أعتني أنا ببو. ولكن بروسبر أجاب قائلا: إذا دخل بو فسوف أدخل أنا أيضا. دفع ريتشيو الباب فانفتح، وتسلل هو وموسكا إلى داخل البيت في البداية، ثم تبعهما بو ثم دبورة. تردد بروسبر للحظة ثم تبع الآخرين، وكان هناك أصوات منبعثة تحيط بهم من كل مكان في البيت، فكانت الساعة تطلق صوتا مع كل ثانية، وكانت الثلاجة تصدر أزيزا، إلا أنهم جميعا تابعوا السير يعتريهم خليط من الشعور بالخجل والفضول. همس موسكا: أغلق الباب. وجهت دبورة ضوء بطاريتها صوب الحائط، ولم يكن مطبخ إيدا سبافينتو مميزا، حيث كانت هناك الأشياء المعتادة من أواني الطهي ومقلاة وأوعية بهارات وغلاية لصنع الإسبريسو وطاولة كبيرة وبضعة مقاعد. سأل ريتشيو بصوت منخفض: هل يجب أن يظل أحدنا هنا للحراسة؟ فتحت دبورة الباب المؤدي إلى البهو وهمست: لماذا؟ لن يتمكن رجال الشرطة من اجتياز سور الحديقة. ثم همست إلى موسكا قائلة: اذهب أنت في المقدمة. أومأ موسكا وانسل خارجا من الباب، وكان الباب يؤدي إلى ردهة ضيقة تماما مثل ما تبينها خريطة الدوق. وبعد عدة أمتار قليلة اصطدموا بدرجات سلم مؤدية إلى أعلى، وكانت هناك أقنعة معلقة على الحائط المجاور للسلم، وكانت تبدو مرعبة خلف ضوء البطارية، وكان أحدها يشبه القناع الذي يرتديه سكيبيو دائما. توقفت السلالم أمام أحد الأبواب، ففتحه موسكا فتحة ضيقة وأخذ ينصت، ثم لوح للآخرين ليتبعوه إلى ردهة في الخارج أكثر اتساعا من تلك الموجودة في الدور الأرضي، وكانت هناك نجفتان بالسقف تضيئان المكان بضوء باهت، وكان هناك دفء ينبعث من أحد منافذ التدفئة في كل مكان. كان كل شيء هادئا دون ذلك. وضع موسكا إصبعه على فمه محذرا عندما مروا أمام السلالم المؤدية إلى أعلى، فنظروا جميعا بقلق صوب درجات السلم الضيق. همست الدبورة: لعل البيت خال تماما. فقد بدا لها البيت مهجورا بسبب هدوئه الشديد وغرفه المظلمة، وخلف كل من البابين الأولين كان هناك دورة المياه وغرفة تخزين صغيرة، وكان موسكا يعرف ذلك من الرسم التوضيحي الذي أخذوه من الدوق. ولكنه همس قائلا عندما وقفوا أمام الباب الثالث: والآن سوف يصبح الأمر ممتعا، يجب أن تكون غرفة المعيشة هنا، ربما تكون السيدة سبافينتو قد علقت الجناح فوق الأريكة هنا. وكان يهم بأن يضع يده على أكرة الباب، أي على مقبض الباب لتوه حين انفتح الباب. تعثر موسكا في الآخرين، ثم ارتد إلى الخلف مذعورا. لم تكن إيدا سبافينتو هي التي تقف أمام الباب المفتوح، بل سكيبيو، سكيبيو الذي كانوا يعرفونه، فقد كان يرتدي قناعه وحذاءه ذا الرقبة العالية والسترة السوداء الطويلة والقفازات الجلدية الداكنة. حملق فيها ريتشيو مذهولا، إلا أن وجه موسكا كانت تعلوه ملامح الغضب، فقال موجها كلامه إلى سكيبيو: ماذا تفعل هنا؟ فرد عليهم سكيبيو: ماذا تفعلون أنتم هنا؟ إنها مهمتي. فوكزه موسكا في صدره وقال: أغلق فمك. تعثر سكيبيو وارتد إلى الخلف وأضاف موسكا: أيها الوغد المخادع، لقد خدعتنا بالفعل أمير اللصوص. قد تكون هذه الآن مجرد لعبة أو مغامرة بالنسبة لك، ولكننا نحتاج إلى المال، فهمت؟ لذلك فسوف نسرق نحن الجناح من أجل الدوق. هل هو بالداخل؟ اكتفى سكيبيو بهز كتفيه، فأزاحه موسكا جانبا بعنف ودخل هو إلى الغرفة المظلمة. فهمس ريتشيو إلى سكيبيو قائلا: كيف دخلت إلى هنا؟ أجاب سكيبيو ساخرا: لم يكن ذلك صعبا على الإطلاق، وإلا لما كنتم أنتم هنا الآن، وأنا أقولها كلمة الآن، أنا الذي سأجلب الجناح إلى الدوق، أنا وحدي، وسوف تحصلون على نصيبكم مثل كل مرة، ولكن اذهبوا الآن. قال موسكا الذي ظهر من خلفه مرة أخرى: اذهب أنت، وإلا سوف نحكي لوالدك أن ابنه المدلل يسطو ليلا على المنازل. أصبح صوته عاليا حتى اندست دبورة بينهما وهمست: كفى، هل نسيتم أين نحن الآن؟ فصح ريتشيو في وجه سكيبيو مغيظا إياه: أنت لا تستطيع أن تجلب أي شيء إلى الدوق يا أمير اللصوص، بل إنك لا تستطيع أن تنقل إليه خبرا، لأن الحمامة بحوزتنا نحن. ضم سكيبيو شفتيه، فقد كان واضحا أنه لم يفكر في الحمامة. حثهم موسكا دون أن يتجرأ على النظر إلى سكيبيو وقال: هيا دعونا نواصل البحث، سوف أتجه مع بروسبر إلى الباب الكائن على ناحية اليسار، وريتشيو ودبورة إلى الباب الأيمن. ثم أضاف ريتشيو: وحذاري، حذاري أن تعترض طريقنا يا أمير اللصوص. لم يرد سكيبيو إلا أنه ظل واقفا دون حراك وهو يراقبهم، وكان موسكا وريتشيو ودبورة قد اختفوا خلف الأبواب عندما التفت بروسبر مرة أخرى، لكن سكيبيو ظل واقفا بلا حراك. فقال له بروسبر بصوت منخفض: اذهب إلى البيت يا سكيب، إن الآخرين غاضبون منك إلى حد ما. همهم بو وهو يتفحص سكيبيو بوجه قلق: إلى حد ما. فسألهما سكيبيو: وماذا عنكما؟ وعندما لم يرد بروسبر على الفور استدار سكيبيو وجرى نحو السلالم المؤدية إلى أعلى. همس موسكا عندما دفع بروسبر وبو الباب المفتوح: انظروا إلى هذا، لقد كان مكتوبا عليه في الخريطة كلمة معمل، وكنت أتساءل عن معنى الكلمة. إنه معمل تحميض للصور الفوتوغرافية بكل مشتملاته. وأخذ يتفحص المكان مسلطا عليه ضوء بطاريته. قال بروسبر: لقد صعد سكيب إلى أعلى. ماذا؟ سأل موسكا بفزع، وانتفض عندما اندفع ريتشيو ودبورة من الباب. همست دبورة: إن الجناح ليس موجودا هنا في غرفة الطعام. كيف الأحوال لديكم هنا؟ قال موسكا: لقد صعد سكيبيو إلى أعلى، يجب أن نلحق به. مسح ريتشيو على شعره المشعث وقال: إلى أعلى؟ قبل ذلك كانوا جميعا خائفين من أن يضطروا إلى أن يتسللوا إلى أعلى، حيث تنام صاحبة البيت في فراشها دون أن تدري بوجودهم. همس موسكا: لابد وأن يكون الجناح في الطابق العلوي، وإذا لم نسرع فسوف يحصل عليه أمير اللصوص قبلنا. وقفوا جميعا هناك دون أن يقرروا، وظلوا ينظر بعضهم إلى بعض. فتمتمت دبورة: إن موسكا على حق، أتمنى فقط ألا تصدر هذه السلالم أصواتا مثل السلالم الأخرى. وهنا أضيء فجأة النور، نور أحمر. التفت الأطفال حولهم مفزوعين، وكان هناك من يقف عند الباب سيدة ترتدي معطفا شتويا سميكا وهي تمسك ببندقية رش تحت ذراعها. معذرة، قالت إيدا سبافينتو وهي توجه البندقية إلى ريتشيو لأنه هو الأقرب إليها، ثم أضافت: هل دعوتكم إلى منزلي؟ فتلعثم ريتشيو ومد ذراعيه عاليا وقال: أرجوك أرجوك ألا تطلق النار. أما بو فقد اختفى خلف بروسبر ودبورة. فقالت إيدا سبافينتو: آه، أنا لا أنوي أن أطلق النار، ولكن لا يمكن أن تلوموني لأني اصطحبت بندقية القديمة عندما سمعت أصوات همسكم. وعندما أخرج ذات مرة وأعود لأجد عصابة من الأطفال يجوبون بيتي وهم يحملون بطاريات جيب، فلتحمد الله أنني لم أطلب الشرطة على الفور. همست دبورة: أرجوك لا تتصلي بالشرطة، أرجوك ألا تفعلي ذلك. أخفضت إيدا سبافينتو بندقيتها وأخرجت علبة سجائر من جيب معطفها ودست سيجارة في فمها وقالت: لعلي لن أفعل، فأنتم على أي حال لا تبدون خطرين. هل كنتم تبحثون عن آلات التصوير؟ إنه من السهل الحصول على مثلها في الخارج في الأزقة. قالت دبورة: لا، نحن لم نكن نريد أن نسرق أي شيء ثمين يا سيدتي. حقا لا، فماذا إذن؟ تلعثم ريتشيو وقال: كنا نريد الجناح، إنه مجرد خشب. وكان لا يزال يرفع ذراعيه عاليا رغم أن السلاح كان موجها صوب قدميه الآن. أسندت إيدا سبافينتو البندقية على الحائط وقالت: الجناح؟ أخفض ريتشيو ذراعيه وهو يطلق تنهيدة ارتياح، في حين تجرأ بو وبرز من خلف ظهر بروسبر مترددا. أخذت إيدا سبافينتو تتفحصه بجبين مقطب وقالت: ياه، ها هو واحد آخر. كم عمرك؟ 5 سنوات؟ 6 سنوات؟ همهم بو وهو يحملق فيها بخجل: 5 سنوات. 5 سنوات؟ يا إلهي، إنكم حقا عصابة صغيرة السن. اتكأت إيدا سبافينتو على حلق الباب وأخذت تتفحصهم الواحد تلو الآخر وقالت: ماذا عساي أن أفعل بكم؟ فأنتم تسطون على بيتي وتريدون سرقتي، ما الذي تعرفونه عن الجناح؟ وما الذي قال لكم إنه بحوزتي؟ من الذي قال لكم إنه بحوزتي؟ إذن هو عندك حقا؟ نظر إليها ريتشيو بدهشة. لم ترد إيدا سبافينتو أن ترد، وكررت سؤالها وهي تنفض الرماد عن سيجارتها: ماذا تريدون منه؟ همهم موسكا: لقد كلفنا شخص ما بسرقته. نظرت إليه إيدا سبافينتو غير مصدقة وقالت: كلفكم من؟ انبعث صوت من الخلف وقال: هذا هو ما لن نبوح به. التفتت إيدا سبافينتو من شدة المفاجأة، ولكن قبل أن تدرك ما حدث كان سكيبيو قد أمسك بندقيتها ووجهها إليها في الهواء. صاحت دبورة مذهولة: سكيبيو، ماذا تفعل؟ أخفض السلاح على الفور. فقال سكيبيو دون أن يخفض السلاح: إن الجناح معي، فقد كان معلقا في غرفة النوم. هيا تعالوا ودعونا نذهب من هنا. داست إيدا سبافينتو السيجارة على الأرض ثم عقدت ذراعيها وقالت: سكيبيو، ومن هذا أيضا؟ يعج بيتي اليوم بضيوف غير مدعوين. يا له من قناع غريب ذلك الذي ترتديه يا عزيزي. إنني أمتلك قناعا مثله، إلا أنني نادرا ما أرتديه في عمليات سطو، ولكن أبعد البندقية الآن. ارتد سكيبيو خطوة إلى الخلف ثم قالت إيدا سبافينتو: تتزحم وجوه غريبة لكي تحصل على هذا الجناح، هل حكى لكم من كلفكم بالمهمة؟ حكاية الجناح هذه؟ لم يعرها سكيبيو انتباها ونادى على الآخرين قائلا: إذا لم تأتوا معي الآن فسوف أذهب أنا وحدي ومعي الجناح، أما المال الذي سوف أحصل عليه نظير الجناح فلن أقسمه معكم. وأخذت البندقية تهتز بين أصابعه، ثم صاح فيهم مرة أخرى: هل ستأتون الآن؟ وهنا تقدمت إيدا سبافينتو خطوة نحوه، ثم أمسكت بفوهة البندقية وجذبتها بسرعة من بين يدي سكيبيو وقالت: انتهينا الآن، إن البندقية لا تعمل على أي حال، والآن أعد إلي جناحي. وكان سكيبيو قد لف الجناح في مفرش وخبأه في حمام إيدا سبافينتو عندما سمع الأصوات تنبعث من الردهة، وأخذ يتمتم بملامح متجهمة وهو يضع اللفافة على الأرض. كان يمكن أن نحصل عليه لو لم يتسمر هؤلاء الأغبياء في أماكنهم مثل الحجارة. ثم نظر إليهم باحتقار وهم واقفون أمام باب معمل تحميض الصور وقد التصق بعضهم ببعض. وكان ريتشيو هو الوحيد الذي أخفض رأسه في شيء من الانكسار، في حين بادل الآخرون سكيبيو نظراته العدائية وصاح عليه موسكا: ما عليك إلا أن تصمت، لقد تماديت للغاية حين دخلت هنا حاملا بندقية. صرخ فيه سكيبيو وقال: لم أكن أنوي أن أطلق النار، كنت أريد فقط أن نحصل على المال، وكنت سأعطيكم كل شيء، لقد قلت بنفسك أنكم تحتاجونه. النقود؟ نعم بالطبع. اتجهت إيدا سبافينتو إلى مقعد وفكت اللفافة التي ربط بها سكيبيو الجناح، ثم سألت: هل تسمحون لي بأن أسأل كم كان سيدفع لكم مقابل جناحي ذلك الشخص الذي كلفكم بالعملية؟ ثم اقتربت الدبورة وهي مترددة من تلك السيدة الغريبة، حيث كان الجناح ملقا تحت قدميها، وكان لون الجناح الأبيض يبدو باهتا وهشا مثل صورة الجناح التي أعطاها لهم الدوق، ولكن كانت هناك آثار قليلة من الذهب عليها. فلتفصحوا لي عن اسمه، قالت إيدا سبافينتو، ثم لفت المفرش ثانية على الجناح الذي برز من داخل اللفافة، ثم أضافت: فلتفصحوا لي عن اسم من كلفكم بهذه المهمة، وأنا سوف أحكي لكم لماذا يريد أن يدفع الكثير من المال مقابل قطعة الخشب تلك. أجاب ريتشو: نحن لا نعرف اسمه. ثم انزلقت الكلمات من فم موسكا دون أن يعرف كيف ولماذا، فقال: إنه يطلق على نفسه لقب دوق. وعندئذ رمقه سكيبيو بنظرة متوعدة فرد قائلا: لماذا تنظر إلي هكذا يا أمير اللصوص؟ لماذا لا ينبغي أن نطلعها على اسمه؟ رفعت إيدا سبافينتو حاجبيها وقالت: أمير اللصوص؟ ياه، لابد وأنني حظيت اليوم بشرف عظيم لأنك تسللت إلى بيتي، أليس كذلك؟ ثم رمقت سكيبيو بنظرة ساخرة وقالت: حسنا، إنني أحتاج الآن إلى فنجان من القهوة، وأعتقد أن هناك من ينتظر عودتكم إلى المنزل بكل قلق، أم أنني مخطئة؟ وأخذت تنظر إلى الأطفال وعيناها تتساءلان. لم يرد عليها أحد، إلا أن دبورة هزت رأسها وقالت بصوت منخفض: لا. فقالت إيدا سبافينتو: حسنا، فلتبقوا لتؤنسوا وحدتي، وسوف أحكي لكم حكاية إذا كنتم ترغبون في ذلك، حكاية جناح مفقود وأرجوحة دوارة، سأحكيها لك أيضا. قالتها وهي تمرق أمام سكيبيو وأضافت ولكن لعل السيد أمير اللصوص لديه شيء أفضل ليفعله. حكاية قديمة. دخل سكيبيو معهم إلى مطبخ إيدا سبافينتو، ولكنه ظل واقفا وحده مستندا على الباب بينما كان الآخرون مجتمعين حول المائدة، وكان الجناح ملقا أمامهم على المفرش الملون حيث أخرجته إيدا سبافينتو من طيات المفرش قبل أن تتوجه لعمل القهوة. قالت دبورة وهي تمرر أصابعها على الخشب بحرص: يبدو جميلا، لابد وأن يكون جناح أحد الملائكة، أليس كذلك؟ ملاك؟ لا. رفعت إيدا سبافينتو غلاية قهوة الإسبريسو عن النار، وكانت القهوة تصدر صوتا داخل الغلاية الصغيرة عندما وضعتها على المائدة، وقالت إيدا: إنه جناح أسد. نظر ريتشيو بدهشة وقال: أسد؟ أومأت إيدا سبافينتو وقالت: فعلا. ثم أخذت تفتش داخل جيب معطفها وهي مقطبة الجبين وقالت: أين سجائري إذن؟ ريتشيو، صاح موسكا ووخزه بكوعه أو بمرفقه، فأخرج ريتشيو علبة السجائر وهو ممتعض من تحت سترته وقد احمر وجه دبورة من شدة الخجل. غمغم ريتشيو معذرة: كان مجرد فعل لا إرادي ولن يحدث ثانية. أرجو ذلك، قالتها إيدا سبافينتو وهي تدس علبة السجائر داخل حقيبتها، ثم أحضرت السكر وفنجانا لها وأكوابا وعصيرا للأطفال، كان من بينها كوب لسكيبيو الذي ظل واقفا عند الباب بعد أن خلع قناعه. سأل موسكا بعد أن صب لنفسه بعض العصير في الكوب: ما الحكاية إذن؟ علقت إيدا سبافينتو المعطف على مسند الكرسي وأخذت رشفة من فنجان قهوتها وأشعلت سيجارة وقالت: سأحكيها على الفور. فسألها ريتشيو: هل تسمحين لي أنا أيضا بأن أخذ سيجارة؟ فنظرت إليه إيدا بدهشة وقالت: بالطبع لا، إنها عادة مضرة بالصحة. ماذا عنك؟ تنهدت إيدا وقالت: إنني أحاول الإقلاع عنها، والآن نحكي الحدوتة. وأستندت بظهرها على مسند الكرسي وأضافت: هل سمعتم ذات مرة قصة الأرجوحة الدوارة والراهبات الطيبات؟ هز الأطفال رؤوسهم بالنفي، وقال ريتشيو: إن بيت الفتيات الأيتام جنوب المدينة يتبع الراهبات الطيبات كذلك. أضافت إيدا بعض السكر إلى القهوة وقلبته وقالت: تماما، فمنذ أكثر من 100 سنة هكذا قالوا لي، قدم تاجر طيب القلب هدية قيمة للغاية إلى دار الأيتام، حيث أمر ببناء أرجوحة دوارة ضخمة في فناء الدار، بها 5 أحصنة خشبية رائعة الجمال. يمكن أن نرى صورتها حتى الآن على بوابة دار الأيتام، حيث كانت تدور أسفل التندة الخشبية الملونة، أي أسفل المظلة، حيوانات مثل وحيد القرن وفرس النهر وعريس البحر وعروس البحر وأسد له أجنحة. وكان هناك من الأشرار من ادعى أن الرجل الطيب كان يريد أن يخفف من تأنيب ضميره لأنه كان قد أودع حفيده غير المرغوب فيه ذات يوم أمام دار الأيتام، إلا أن هناك من يشكك في صحة هذه الحكاية ويقول إنه كان رجلا حنونا وكان يرغب في اقتسام ثروته مع الأطفال الذين فقدوا والديهم. أيا كانت الحقيقة، فسرعان ما تناقلت الألسن حكاية الأرجوحة العجيبة في كل مكان في فينيسيا، وهو ما يعني الكثير في مدينة مليئة بالعجائب مثل تلك المدينة. ولم يمر وقت طويل حتى انتشرت شائعة بأن هناك أمورا عجيبة ومحيرة تحدثها هذه الأرجوحة الكائنة خلف أسوار دار الأيتام. أمور عجيبة؟ نظر ريتشيو إلى إيدا سبافينتو وقد اتسعت عيناه من فرط الدهشة، وكان هذا هو حاله دائما عندما تقرأ عليه دبورة حكاياتها. أومأت إيدا وقالت نعم، أمور عجيبة. أخذ الناس في جميع أنحاء المدينة يتحاكون بأن بعض دورات في هذه الأرجوحة الكائنة في بيت الراهبات الرحيمات يمكنها أن تجعل من الأطفال كبارا ومن الكبار أطفالا مرة ثانية. ساد الصمت للحظات، ثم انفجر موسكا ضاحكا وقال كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هزت إيدا كتفيها وقالت لا أعرف شيئا عن هذا الأمر، إنني أحكي فقط ما سمعته. ابتعد سكيبيو أخيرا عن حلق الباب الذي كان يستند عليه طوال الوقت، ثم جلس على حافة الطاولة إلى جانب بروسبر وبو، ثم سأل وما علاقة هذا الجناح بالأرجوحة الدوارة؟ قالت إيدا وهي تصب المزيد من العصير لبو هذا هو ما كنت بصدد أن أحكيه الآن. لم تتمتع الراهبات ولا الأيتام كثيرا بهديتهم، فقد سرقت الأرجوحة الدوارة ولا سيما بعد بضعة أسابيع قليلة. فقد خرجت الأخوات الراهبات ذات يوم في رحلة إلى بورانا مع الأطفال، وعندما عادوا جميعا وجدوا البوابة محطمة والفناء خاويا، وقد اختفت الأرجوحة الدوارة ولم تظهر مرة ثانية بتاتا، ولكن اللصوص فقدوا شيئا وهم متعجلون. فهمس بو جناح الأسد، أومأت إيدا وقالت بالضبط، فقد تركوه في فناء دار الأيتام دون أن يلحظه أحد حتى عثرت عليه إحدى الراهبات في وقت ما، ولم يصدقها أحد عندما قالت إنه أحد أجزاء الأرجوحة العجيبة، ولكنها احتفظت به، وبعد وفاتها ظل الجناح فوق سطح دار الأيتام حتى اكتشفته أنا بعد سنوات طويلة طويلة. فسألها موسكا وماذا كنت تفعلين أعلى السطح؟ أطفأت إيدا سيجارتها وقالت كنت ألعب أعلى السطح دائما داخل غية الحمام. فهي قديمة جدا لأنها تنتمي إلى الزمن الذي كان فيه الناس يتبادلون الرسائل بواسطة الحمام الزاجل، فقد كان ذلك محببا للغاية في فينيسيا، حيث كان أهالي فينيسيا من الأثرياء. إذا ذهبوا إلى الريف في شهور الصيف فإنهم يرسلون أخبارهم إلى المدينة بهذه الطريقة، أما أنا فكنت أمثل أن هناك من حبسني بأعلى وأنني أرسلت الحمام ليجلب لي المساعدة. وهكذا عثرت ذات مرة على الجناح الخشبي بين قاذورات الحمام، وكانت إحدى الراهبات القدامى تعرف المكان الذي ينتمي إليه هذا الجناح، وهي التي حكت لي عن الأرجوحة الدوارة. وعندما لاحظت مدى اهتمامي وإعجابي بالحكاية أهدتني الجناح. نظر إليها سكيبيو بدهشة وقال هل كنت تلعبين في دار الأيتام؟ كيف وصلت إلى هناك؟ أزاحت إيدا شعرها إلى الخلف وقالت لقد عشت في دار الأيتام هذه أكثر من 10 سنوات. لم تكن تلك هي أجمل سنوات عمري، ولكني ما زلت أزور بعض الراهبات من حين لآخر. ظلت دبورة تتفحص إيدا لدقيقة كما لو كانت ترى وجهها لأول مرة، ثم دست يديها داخل سترتها وأخرجت الصورة التي تركها لهم الدوق وأعطتها لإيدا وقالت هذا الشيء الذي خلف الجناح، ألا ترين أنه يشبه رأس وحيد القرن؟ انحنت إيدا سبافينتو فوق الصورة وقالت من أين لكم بهذه الصورة؟ من الشخص الذي كلفكم بالمهمة؟ أومأت دبورة. تقدم سكيبيو أمام نافذة المطبخ وكان الظلام يعم في الخارج، ثم سأل هل يصبح الطفل بالغا عندما يركب هذه الأرجوحة الدوارة؟ صبت إيدا فنجانها وقالت بعد عدة دورات، إنها حكاية غريبة أليس كذلك؟ ولكن الشخص الذي كلفكم بالسرقة يمكن بالتأكيد أن يحكيها لكم أفضل مني كثيرا. أعتقد أنه يعرف مكان أرجوحة الراهبات الرحيمات، وإلا لماذا كلفكم بهذه المهمة؟ لكي تسرق الجناح؟ يبدو أنها لا تدور طالما أن جناح الأسد الثاني مفقود. قال بروسبر إنه عجوز للغاية. لم يتبقى له الكثير من الوقت حتى يجعل الأرجوحة تدور ثانية. مسح موسكا بيده على الجناح، وكان ملمس الخشب خشنا، وقال: هل تعرفين يا سيدتي، إذا كان هذا الجناح يخص الأسد الكائن على الأرجوحة حقا، فلن يمكنك أن تفعلي به أي شيء. إذن يمكن أن تعطيه لنا، أليس كذلك؟ ابتسمت إيدا سبافينتو وقالت: هكذا يمكنني أن أفعل ذلك ببساطة. ثم فتحت الباب المؤدي إلى الحديقة وتركت هواء الليل البارد يدخل إلى البيت، وظلت واقفة هناك طويلا وظهرها إلى الأطفال. ثم استدارت فجأة وسألت: وماذا عن صفقة ما؟ أترك لكم الجناح كي تعطوه للكونت ويدفع لكم، وفي المقابل هم هم ريتشيو، هنا مربط الفرس. تابعت إيدا حديثها: وفي المقابل نتبع الدوق عندما ينصرف ومعه الجناح، وهكذا لعلنا نجد أرجوحة الراهبات الرحيمات. وأنا أقول نحن لأنني سوف آتي معكم بالطبع، فهذا جزء من الصفقة. وأخذت تنظر إلى زائري الليل بفضول، ثم قالت: ما رأيكم في ذلك؟ أنا لا أطالب بجزء من مكافأتكم، فالتصوير الفوتوغرافي يدر علي مالا أكثر مما يمكن أن أنفقه وحدي، ولكنني أرغب بشدة في مشاهدة هذه الأرجوحة مرة واحدة. هيا فلتقولوا نعم. ولكن الأطفال لم يبدو أنهم متحمسون. نحن؟ وماذا يعني ذلك؟ قالها ريتشيو وهو يكاد يقضم على لسانه بين فراغات أسنانه. ثم همهم موسكا: لا أعرف، فإن هذا الدوق يبدو مريبا، ماذا لو أمسك بنا؟ أعتقد أن ذلك يمكن أن يسبب مشاكل. أغلقت إيدا الباب المؤدي إلى الحديقة ثانية وعادت إلى مقعدها وقالت: ولكن ألا تثير الصورة الفضول لديكم؟ ألا ترغبون في رؤية الأرجوحة؟ أنتم أيضا يقولون إنها غاية في الروعة. غمغم موسكا: إن الأسد الموجود في ميدان ماركوس رائع أيضا، فلتشاهديه، هو أفضل. وهنا هب سكيبيو واقفا، ولم يكن من السهل عليه أن يغض البصر عن النظرات الغاضبة للآخرين، ولكنه فعل ما في وسعه وقال: إنني كنت سأقبل العرض لو كنت مكانكم، فهو عادل بدرجة كافية، حيث إننا سنحصل على مالنا، وحتى إذا لاحظ الدوق أننا نتبعه، فهو لن يتمكن من الجري أسرع منا نحن جميعا. زمجر موسكا بقوله: أنا أسمع باستمرار كلمة نحن، ولقد ولى زمن هذه الكلمة. أيها الكذاب الفاشل، لم تعد تنتمي إلينا، بل إنك لم تنتمي إلينا بتاتا، حتى وإن كنت تتظاهر بذلك. فهاج ريتشيو وقال: نعم، عد إلى البيت المحترم الذي تعيش فيه، إن الأطفال الأيتام لم تعد لديهم الرغبة في اللعب معك يا سكيبيو يا أمير اللصوص. ظل سكيبيو واقفا في مكانه وهو يعض على شفتيه، ثم فتح فمه ليرد ولكنه أغلقه ثانية، في حين كان موسكا وريتشيو يتفحصانه بعيون كلها عداء. أما دبورة فظلت تحدق وهي مهمومة في قرص الطاولة، كما دس بو رأسه أسفل ذراع بروسبر كما لو كان يرغب في الاختباء. فسألت إيدا سبافينتو: فلتشرح لي المسألة. ولكن عندما لم يرد أحد ذهبت نحو الحوض وغسلت إبريق الإسبريسو، وفجأة قال سكيبيو بصوت أجش: لن أعود أبدا أبدا إلى البيت، لقد ولى هذا الزمن، أنا لم أعد في حاجة إليهما، هما في كل الأحوال لا يتواجدان أبدا، وحتى إذا كان موجودين فهما يعاملانني مثل حيوان أليف مزعج، إذا كانت هذه الأرجوحة الدوارة موجودة بالفعل فأنا سوف أجلس عليها قبل الدوق، ولن أهبط منها إلا عندما أزداد طولا عن والدي وعندما ينمو شعر ذقني. إن كنتم لا ترغبون في عقد الصفقة فسوف أقوم بها وحدي، سأجد الأرجوحة الدوارة ولن يعاملني أحد كما لو كنت كلبا أجرب بعد الآن، ولن يطلق أحد تنهيدة ضجر عندما أقول شيئا ليس بعد الآن. ساد الصمت بعدما انفجر سكيبيو في الحديث، حتى أنهم كانوا يسمعون صوت صياح قطة في الحديقة خارج البيت. كسرت دبورة حاجز الصمت وقالت: أعتقد أننا يجب أن نقبل عرض السيدة إيدا سبافينتو، كما يجب أن ننحي خلافاتنا جانبا حتى نسلم الدوق الجناح ونحصل منه على المال، فنحن لدينا ما يكفي من الهموم التي تثقل كاهلنا. حتى دون أن نزيد نحن من حياة بعضنا البعض صعوبة، أليس كذلك؟ ثم نظرت نحو بروسبر وبو وقالت: والآن هل هناك من يعارض هذه الصفقة؟ لم يحرك أحد ساكنا، فقالت دبورة: إذن اتفقنا، إن الصفقة قائمة يا سيدة سبافينتو. سكيبيو الكاذب. كانت الخيوط الأولى لضوء الصباح الرمادي تغطي أسطح المنازل عندما غادر الأطفال منزل إيدا سبافينتو. انضم سكيبيو إلى الآخرين دون أن ينطق بكلمة واحدة، على الرغم من أن ريتشيو وموسكا لم يتبادل معه كلمة طوال طريق العودة إلى المخبأ. وكان ريتشيو يرمق سكيبيو بنظرات عداء في بعض الأحيان، حتى اضطر بروسبر لأن يندس بينهما من شدة قلقه. أما الجناح فقد تركوه لدى إيدا سبافينتو التي كانت تريد أن تجلبه معها في اليوم الذي يفترض أن يلاقوا فيه الدوق، حيث قالت لهم وهي تودعهم: هذا إذا لم يتسلل لصوص آخرون إلى بيتي قبل ذلك ويسرقونه. كان النعاس يغالب بو مما اضطر بروسبر لأن يحمله على ظهره طوال النصف الأخير من الطريق، إلا أنه عاد شديد اليقظة عندما وصلوا إلى دار السينما أخيرا وهم منهكون ويجرون أرجلهم بثقل، فتركوه يطارد الحمامة التي جلبها لهم الدوق. وقف بو وهو سعيد للغاية أسفل السلة وقد ملأ يده بالحبوب ومدها صوب الحمامة كما فعل مع فيكتور ذات يوم في ميدان ماركوس. مدت الحمامة رأسها وهبطت إليه على الفور، ولكنها أخذت ترفرف بجناحيها وهي واقفة على يده، فرفع بو كتفيه إلى أعلى وهو متخوف عندما نشبت مخالبها في ذراعه، ثم حملها بحرص تجاه باب الطوارئ بينما هي تنقر الحبوب بنهم بين أصابعه. همس موسكا وهو يفتح له الباب: اذهب معها إلى القناة يا بو. كان ضوء الصباح قد عم المكان في الخارج وكان صباحا باردا. نفشت الحمامة ريشها وأخذت تغمز بعينها عندما خرج بها بو في الهواء الطلق، ولكنها ظلت مطبقة جناحيها وهي تسير معه بين المنازل المتاخم بعضها لبعض، ولم تترك يد بو وتطير في الهواء إلا عندما بلغوا القناة، حيث داعبت الرياح ريشها وبعثرته وصعدت عاليا صوب السماء الصباح التي كانت ملبدة وتكتسي باللون الرمادي شأنها شأن ريشها، وطارت أسرع وأسرع حتى اختفت خلف مداخن المدينة. سأل بروسبر عندما عادوا إلى دار السينما وهم يرتعدون متى ينبغي أن نذهب إلى بارباروسا لنسأله عما إذا كانت هناك أخبار وردت إليه من الدوق. هل هي في نفس اليوم؟ بعدما نكون قد بعثنا بالرسالة؟ ولكنها لن تكون قد بلغت مدى بعيدا، فأجاب سكيبيو: إن الحمام يطير مئات الكيلومترات في النهار الواحد، حيث يمكنه أن يصل إلى لندن أو باريس بحلول المساء بكل بساطة. وعندما نظرت إليه دبورة غير مصدقة ما تسمع، أضاف قائلا: لقد قرأت ذلك، ولكن ليس بنفس نبرة الصوت المتعالية التي كان يفضل استخدامها سابقا، بل بشيء من الإحراج، كما لو كان يعتذر. ولكن ريتشيو قال مستهزئا: هاه، ولكن أغلب الظن أن الدوق لا يسكن في باريس، ولكن الأمر سيان، فالحمامة في منتصف الطريق الآن، وأنت يجب أن تذهب إلى بيتك. ارتعد سكيبيو ونظر إلى بروسبر طلبا للعون، ولكنه أشاح بوجهه بعيدا عنه، حيث إنه هو أيضا لم ينسى كيفية تعامل سكيبيو عندما كان الآخرون ينتظرونه خارج بيت والديه. ويبدو أن سكيبيو خانته ذاكرته، لأنه أخذ يجول ببصره بينهم، حيث بدا أنه لم يعد يعرف إلى من عله يلجأ طلبا للعون. وكان بو يتصنع عدم الإلمام بما يدور حوله من صراع، وأخذ يطعم قطته الصغيرة. أبقت الدبورة رأسها مطأطئا كما لو كانت تتفادى النظر إلى سكيبيو، ثم قالت وهي تتفحص أظافرها وقد قطبت جبينها: إن ريتشيو على حق يا سكيبيو، يجب أن تعود إلى البيت، فنحن لن نتحمل أن يقلب والدك المدينة رأسا على عقب لأن ابنه اختفى. إلى أي مدى ستبلغ سرعته في الوصول إلى دار السينما القديمة التي يملكها؟ وعندها سنجد نصف قوة شرطة فينيسيا تقف أمام الباب، فنحن لدينا ما يكفينا من مشاكل. تجمد وجه سكيبيو ورأى بروسبر كيف استعاد سكيبيو القديم، ذلك العنيد والمتكبر الذي طالما كان يعرف كيف يدافع عن نفسه ضد كل هذا العداء. ثم قال وهو يعقد ذراعيه أمام صدره: هكذا إذن، ولكنكم لا ترمون ببروسبر وبو خارج المخبأ، رغم أنهما هما السبب في أن يتلصص ذلك المخبر علينا هنا، إلا أنني أنا ليس مسموحا لي بالبقاء، رغم أنني أنا الذي أحضرتكم إلى هذا المخبأ، ورغم أنني من كان يمدكم بالمال والملابس الثقيلة. حتى المراتب حملتها إليكم فوق مركب موسكا ذي الثقوب، وكدنا نغرق ونحن نفعل ذلك، كما أنني جلبت إليكم الأغطية والمدفأة عندما اشتدت البرودة هنا. هل تعتقدون أنه كان من السهل علي أن أسرق كل هذه الأشياء من والدي؟ تفحصه موسكا باحتقار وقال: طبعا كان الأمر سهلا، من المحتمل أن يكون قد شكوى الخادمة أو الطباخة أو أي أحد من الألف خادم الذين يعملون لديكم. لم يرد سكيبيو ولكن وجهه حمر بشدة، فقال ريتشو: في الجول. رمقت الدبورة سكيبيو بنظراتها وهي مذعورة وسألت: هل ارتاب في شخص آخر؟ ربط سكيبيو أزرار سترته حتى الرقبة وقال: نعم مربيتي. وهل حاولت حمايتها على الأقل؟ كيف إذن؟ رد عليهم سكيبيو وهو حانق، وبادل دبورة نظراتها المستنكرة، ثم أضاف: حتى يرسلني والدي إلى مدرسة داخلية؟ هل تعتقدون أن الحياة هناك ألطف من الحياة في دار أيتام؟ أنتم لا تعرفون والدي، إنه قادر على أن يجبرني على تعليق لافتة حول عنقي مكتوب عليها: أنا لص صغير وقذر، وذلك لو أنني سرقت أزرار قميص. وهنا تبين أن بو كان ينصت حقا لهذا الحديث، رغم أنه كان يحاول بقدر المستطاع ألا يستمع إليهم، وقال: هل حبسوها؟ أرسلوها إلى السجن فعلا؟ استدار سكيبيو بنفاد صبر نحوه وهو لا يزال عاقدا ذراعيه كما لو كان يحميانه من نظرات اتهام الآخرين، وسأل: من؟ عض بو على شفته السفلى وقال: الفتاة المربية. هز سكيبيو كتفيه وقال لا طبعا، لم يستطيع إثبات أي شيء عليها. ولكنهما فصلاها دون إنذار سابق، هذا كل ما في الأمر. لو لم أخذ ملقاط السكر الملعون هذا لما لاحظ أي شيء، أما باقي الأشياء فقد سرقتها كلها من حجرات لا يستخدمها أحد، حيث يعلو الأشياء التراب. ولكن بمجرد أن اكتشفت أمي أن ملقاط السكر الرائع الذي تملكه قد اختفى، حتى بدأت تلاحظ اختفاء أشياء أخرى. على أي حال، أنا لم يعد لدي مربية بعد ذلك. ظل الآخرون يتفحصون سكيبيو باشمئزاز كما لو كانت الأفاعي تزحف خارج شعره، وهمهم موسكا يا للهول يا سكيب. فصاح سكيبيو لقد فعلت هذا من أجلكم، هل نسيتم كيف كان حالكم بائسا قبل أن أهتم بكم؟ توجه إليه ريتشيو ووكزه في صدره بحنق وقال اذهب الآن، نحن يمكننا أن نتدبر أمورنا بدونك، لم نعد نريد أن يكون لنا أي علاقة بك، كان علينا ألا نسمح لك بالدخول إلى هنا ثانية. زمجر سكيبيو عاليا حتى أن بو رفع أذنيه. عليكم ألا تسمحوا لي بالدخول إلى هنا ثانية، ما هذا الهراء؟ إن هذا المكان بأكمله ملك لوالدي. فصاح فيه ريتشيو بدوره وقال آه حقا، إذن فلتشي بنا لديه أيها المغرور. هجم عليه سكيبيو وبدأ الاثنان يتعاركان بغضب شديد لدرجة أن دبورة وبروسبر لم يتمكن من إبعاد بعضهما عن بعض سوى بمساعدة موسكا. وما أن رأى بو الدم وهو يسيل من أنف ريتشيو ووجه سكيبيو وهو مليء بالخدوش حتى انفجر باكيا، فجر الآخرون نحوه وهم في غاية الفزع. كانت دبورة هي الأسرع، وصلت إليه قبل الآخرين ولفت ذراعيها حوله وأخذت تواسيه وتمسح بيدها على شعره حتى بدأ لون شعره الأشقر ثانية عند الجذور. ثم قال وقد بدا على نبرة صوتها نفاد الصبر، عد إلى بيتك يا سكيبيو، فنحن نبلغك بمجرد أن نعرف موعد لقائنا مع الدوق. هل تصلنا الأخبار ظهر الغد؟ حيث سيذهب أحدنا بعد الإفطار مباشرة إلى بارباروسا. أزاح ريتشيو موسكا جانبا حيث كان يريد أن يمسح الدماء من أنفه وقال ماذا؟ لماذا تريدين إبلاغه؟ أبعده بروسبر بغضب وقال كفاك يا ريتشيو، لقد رأيت والد سكيبيو، أنت لم تجرؤ على سرقة ملعقة فضية منه، كما أنك لم تكن لتعترف له بالسرقة كذلك. اكتفى ريتشيو بالضغط أسفل أنفه بقبضة يده. تمتم سكيبيو شكرا يا بروب. كانت وجنتاه مخططتين من أظافر ريتشيو، وتمتم ثانية أراكم غدا، ثم تردد بعض الشيء واستدار إليهم ثانية وقال سوف تبلغونني فعلا أليس كذلك؟ أومى بروسبر. ولكن سكيبيو ظل مترددا وقال المخبر. قال موسكا لقد هرب. ماذا؟ قال بو وهو يتحرر من عناق دبورة، لا يهم، فقد أعطانا كلمة شرف بأنه لن يفشي سرنا، إنه صديقنا الآن. نظر سكيبيو إلى بو بدهشة حتى أن دبورة ضحكت عاليا وقالت إن كلمة صديق بها شيء من المبالغة، أنت تعرف أن بو كان يحبه حبا جما، ولكنه لن يخوننا على أي حال. هز سكيبيو كتفيه وقال إذا كنتم تعتقدون ذلك فأنتم أحرار، أراكم غدا، ثم أخذ يسير ببطء بين صفوف المقاعد ذات الكسوة الحمراء وهو يمسح بأصابعه فوق المساند ويتفحص الستائر المطعمة بالنجوم. وظل يسير ببطء كما لو كان يتمنى أن ينادي عليه الآخرون ويطلبون عودته، ولكن لم يفعل أي منهم ذلك، حتى بو الذي كان يربط على قططه. فكر بروسبر وهو يراقب سكيبيو، لابد أنه خائف من العودة إلى البيت. ثم تذكر والد سكيبيو وهو يقف أعلى درجات السلم مستندا إلى الدرابزين وأرثى لحال سكيبيو. زيارة أخرى. كان محل بربروسا خاويا عندما دفع بروسبر الباب ليفتحه، فأحدثت الأجراس المعلقة فوق الباب أصوات صلصلة، وظل بو واقفا في ذهول أمام عتبة الباب وهو ينظر عاليا حتى جذبته دبورة إلى داخل المحل. وكان البرد قد اشتد على مدار الليل، ولم تعد الرياح تأتي من البحر بل من الجبال، فأصبحت جافة تعصف بشدة فوق الجسر والميادين. لم يرسل الشتاء رسلا، بل حل هو بنفسه على مدينة القمر وهاجمها بأصابع قاسية ومتجمدة غرسها في وجهها القديم. صاحت دبورة وهي تتفحص اللوحة المعلقة فوق طاولة العرض: سيد بربروسا؟ وكانت هي أيضا تعرف بالطبع أمر العين السحرية التي يراقب ذو اللحية الحمراء عملاءه من خلفها. ثم سمعوه ينادي بصوت مكتوم: نعم نعم، لحظة واحدة. عندما أطل بربروسا برأسه من بين الستائر المعلقة أمام باب مكتبه، كانت عيناه شديدتي الاحمرار، ثم أخذ يسعل في منديل كبير وقال: آه، لقد أحضرتم الصغير معكم هذه المرة، فاحذروا إذن ألا يحطم أي شيء مرة ثانية. ماذا فعلتم بشعره الملائكي؟ قل صباح الخير أيها القزم الصغير، تمتم بو بالإيطالية: صباح الخير. آه، صباح الخير، لقد تحسنت لغته الإيطالية، ادخلوا. وأشار بربروسا بحركة يد بها نفاد صبر إلى الأطفال أن يدخلوا حجرة مكتبه. أخذ بربروسا يسب ويلعن بينما هو يجر نفسه صوب مكتبه وقال: الشتاء؟ ماذا يريد الشتاء هنا الآن؟ هل جن العالم بأكمله؟ إن هذه المدينة يصعب تحملها في الصيف، أما الشتاء هنا فمن شأنه أن يقتل أكثر الناس صحة وعافية. ولكن لمن أحكي كل هذا؟ فالأطفال لا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. الأطفال لا يبردون، فهم يقفزون في البرك ولا يصابون حتى بالبرد، بل إنهم يضعون الجليد على رؤوسهم مثل الطواقي ولا يسبب لهم ذلك أي إزعاج، بينما الشخص منا يكاد يموت مع كل ندفة جليد صغيرة. سقط بربروسا على المقعد بكل ثقل جسمه وهو يتنهد كما لو كان رجلا مريضا قد شرف على الموت، وتابع يقول: آلام في الحلق وصداع وأنف مستمرة في الرشح. وتأوه قائلا: شيء بشع، كما لو كنت صنبور مياه آدمي. سحب بربروسا الشال وشده بإحكام حول رقبته السمينة وأخذ يتفحص زواره من طرف منديله وقال: ليس معكم حقيبة ولا حتى كيس صغير؟ هل يمكن أن تندس غنيمة أمير اللصوص اليوم داخل جيوب سراويلكم؟ مد بو يده ليتحسس طبلة صفيح صغيرة فوق مكتب بربروسا، فصاح عليه ذو اللحية الحمراء وهو يعطيه بونبوني للاستحلاب ضد الكحة: أبعد يدك، هذا أفضل. قالت دبورة: نحن لا نريد بيع أي شيء، لقد أخبرنا الدوق أنه سوف يترك لنا رسالة لديك. وكان بو في تلك الأثناء قد فك غلاف قطعة البونبوني وبدأ يتشممها بحذر. آه نعم، رسالة الدوق. تمخط بربروسا ثانية وبعنف، ثم دس المنديل في جيب الصدير مرة أخرى، ذلك الصدير الذي كان مزدانا بجنادل ذهبية، وقال بربروسا: لقد تركته لكم أخته الدوقة مساء أمس، فهو نفسه نادرا ما يأتي إلى المدينة. دس ذو اللحية الحمراء قطعة من بنبوني الكحة في فمه وفتح الدرج الأعلى من المكتب وهو يتنهد بصوت عال وقال وهو يسلم دبورة مظروفا رفيعا بملامح يكسوها الملل ها هو ذا تفضلي. لم يكن هناك أي شيء مكتوب على المظروف سواء عنوان أو اسم راسل، ولكن عندما أرادت دبورة أن تمسك بالمظروف سحبه بربروسا إلى الخلف وقال بصوت رخيم حاول أن يخفضه دليلا على السرية فلتبوح إلي فيما بيننا نحن الأصدقاء، ما الذي كان عليكم أن تسرقوه من أجل الدوق؟ يبدو أن أمير اللصوص نفذ المهمة على أكمل وجه، أليس كذلك؟ أجاب بروسبر بإجابة ملتوية حيث قال جائز، ثم سحب المظروف من بين أصابع بربروسا، عرض ذو اللحية الحمراء وأخذ يدب بقبضته على المكتب ويقول هي هي هي. كاد بو أن يبتلع قطعة البنبوني من فرط الفزع، وأضاف بربروسا إنك حقا فتى وقح، هل تعرف ذلك؟ وأخذ يصيح في بروسبر ألم يعلمك أحد أنه يجب احترام الكبير؟ حتى اضطرته نوبة من العطس إلى أن يستند ويجلس على الكرسي. لم يرد عليه بروسبر ودس المظروف داخل الجيب الداخلي لسترته دون أن ينطق بكلمة واحدة، إلا أن بو بصق قطعة البنبون الذي كان يمتصها ووضعها في يده ثم قذف بها نحو ذي اللحية الحمراء على المكتب وهو يقول أمسك، يمكنك أن تستردها لأنك كنت تصيح على أخي. أخذ بربروسا يحملق في قطعة البنبون الزلقة وهو يتميز غضبا. انحنت دبورة بابتسامتها الودودة نحو المكتب وسألت وماذا عنك أنت يا سينيور بربروسا؟ ألم يعلمك أحد كيفية التعامل مع الأطفال؟ أخذ ذو اللحية الحمراء يسعل بشدة حتى أصبح وجهه أكثر حمرة من أنفه، ثم قال فلنتوقف عن ذلك، كم أنتم سريعو الغضب، وطبق منديله وأضاف أنا لا أفهم لما كل هذه السرية، أتعرفون؟ فلنلعب لعبة التخمين معا إذا لم تكن لديكم الرغبة في إخباري مباشرة، سوف أبدأ أنا. وانحنى على مكتبه وقال هل ما يرغب فيه الدوق بشدة من الذهب؟ أجاب بو وهز رأسه بابتسامة شماتة وقال لا إطلاقا. عقد بربروسا جبينه وقال إطلاقا؟ دعوني أخمن مرة أخرى، من فضة؟ خطأ تماما، خمن مرة أخرى، قالها بو وهو يقفز من قدم لأخرى. ولكن قبل أن يوجه ذو اللحية الحمراء سؤاله التالي كان بروسبر قد سحب أخاه الأصغر ومر به من خلال الستارة ذات اللآلئ وتبعتهما دبورة. نحاس؟ صاح بربروسا خلفهم وقال لا انتظروا، هل هي لوحة أم تمثال؟ فتح بروسبر باب المحل وقال أخرج من هنا يا بو، ولكن بو ظل واقفا ونادى بصوت عال إلى داخل المحل كلها إجابات خاطئة، إنه من ألماس ضخم ولؤلؤ. أخذ بربروسا يشق طريقه بصعوبة وبسرعة عبر المحل وقال لا لا تقل هذا، صفه لي أكثر يا صغيري. قالت دبورة وهي تجر بو إلى الخارج ثم تقف مذهولة إلى جانب بروسبر املأ لنفسك قربة بالماء الدافئ واسترح في السرير يا سينيور بربروسا. كانت قطع الجليد تتناثر في الحارة الضيقة مثل الفقاقيع، هكذا سقطت بكثافة من السماء التي لم تكن ناصعة البياض، حتى اضطر بو لأن يغلق عينيه بسبب انهمارها فوقه. فجأة تلون كل شيء باللونين الأبيض والرمادي، كما لو كان هناك من أزال كل الألوان من المدينة بينما كانوا هم داخل محل بربروسا. أطل بربروسا برأسه من خارج باب المحل وهو في غاية الحماس وسأل: إنه ليس عقدا أو خاتما، لما لا نواصل الحديث لبعض الوقت؟ أنا أدعوكم إلى تناول قطعة من التورتة هناك في مطعم البيتزا المواجه لنا، ما رأيكم؟ ولكن الأطفال ساروا وهم يتهادون مبتعدين عنه دون أن يعيروه انتباها، وكانوا لا يرون سوى الجليد، حيث كانت قطع الجليد الصغيرة تستقر على وجوههم وفوق شعرهم. لحس بو قطعة من فوق أنفه وهو في غاية السعادة ومد يديه في الهواء كما لو كان يريد أن يمسك به، بينما وقفت دبورة غير مصدقة وهي تنظر إلى السحب عاليا. لم يكن الجليد قد تساقط على فينيسيا منذ سنوات طويلة، وكان الناس القادمون في مواجهتهم ينظرون بدورهم وهم في غاية الدهشة، شأنهم شأن الأطفال. حتى البائعات خرجن من محالهن لينظرن إلى السماء. ظل بروسبر وبو ودبورة واقفين فوق أقرب جسر وقد استندوا على الدرابزين الحجري، وأخذوا يراقبون الماء الرمادي الفضي وهو يبتلع ندفات الجليد، ثم غطى الجليد البيوت المحيطة بهم تدريجيا وغسل الأسطح البنية وأسياج الشرفات السوداء وأوراق أشجار الخريف التي كانت تنمو خلف الأسياج، إما في قصيص أو دلو من البلاستيك. شعر بروسبر بالجليد وهو يسرك شيء رطب وبارد على شعره، وفجأة تذكر بلدا آخر تماما. كان قد شرف على نسيانه بلدا بعيدا وتذكر يدا كانت تمسح الجليد من فوق شعره، وظل واقفا في مكانه يتوسط دبورة وبو يحملق مثل الأعمى في البيوت التي انعكست صورتها في الماء، وتجاسر على التمتع بتلك الذكرى لعدة لحظات أخرى، وشعر بشيء من الاضطراب لأن الأمر لم يعد موجعا للغاية، أي أن الذكريات لم تعد تؤلمه. قد يكمن السبب في أن دبورة وبو يقفان إلى جانبه ويملأانه بالدفء والألفة، حتى الدرابزين الحجري ذو الملمس البارد أسفل أصابعه بدا مألوفا بالنسبة له وكان يحميه من الشعور بالألم. وضعت دبورة ذراعها فوق كتفه ونظرت إليه بقلق، بينما وقف بو ليقتنص ندفات الجليد بلسانه، فقالت دبورة: بروب، هل كل شيء على ما يرام؟ مسح بروسبر الجليد من فوق شعره وأومأ، فقالت دبورة: افتح المظروف. أريد أن أعرف متى يمكننا أن نلتقي أخيرا بالدوق وجها لوجه، قال بروسبر. وكيف تعرفين أنه سيأتي بنفسه؟ وأخرج بروسبر المظروف من سترته، وكان المظروف مغلقا بإحكام شأنه شأن ذلك المظروف الذي أخذوه منه عند كرسي الاعتراف، ولكن خاتم الإحكام كان غريبا كما لو كان أحدهم قد مرر عليه فرشاة باللون الأحمر. أخذت دبورة المظروف من يد بروسبر وقالت: لقد فتحه أحد، ثم نظرت بقلق إلى بروسبر وقالت: بربروسا. فقال بروسبر: لا يهم. لذلك قال الدوق لسكيبيو عن مكان اللقاء آنذاك عند كرسي الاعتراف، فقد كان يعرف مسبقا أن ذا اللحية الحمراء سوف يفتح الخطاب، من الواضح أنه يعرفه جيدا. فتحت دبورة المظروفة بحرص مستخدمة في ذلك مطوات الجيب التي تملكها، وكان بو يستند إلى كتفيها. وها هي أخبار الدوق مكتوبة على بطاقة للمرة الثانية، ولكن في هذه المرة لم يكن هناك سوى بضع كلمات. فقال بروسبر قبل أن يقرأ محتوى الرسالة: لابد أن بربروسا أخذ يعض في خشب مكتبه من شدة الإحباط عندما فتح هذا المظروف. وقرأ بروسبر عليهم محتوى الرسالة التي تقول: في الموعد المتفق عليه على سطح الماء، ترقبوا مصباحا أحمر. في ليل يوم الثلاثاء إلى نهار الأربعاء الساعة 1 صباحا غدا في الليل، هز بروسبر رأسه وقال: في 1 صباحا، موعد متأخر للغاية. ثم دس مظروف الأخبار في جيبه ثانية وأخذ يلعب بشعر بو المصبوغ باللون الأسود وقال له: هل كانت هذه خدعة جيدة يا بو؟ خدعة الألماس؟ هل رأيتم عيني بربروسا الشديدتي الطمع؟ لعق بو ندفة جليد من فوق يده وهو يضحك في خبث، ولكن دبورة كانت تنظر وراء سور الجسر بقلق شديد وقالت: على سطح الماء؟ ماذا يعني ذلك؟ هل سيجري التسليم فوق قارب؟ أجاب بروسبر: لا توجد مشكلة، إن قارب موسكا يكفينا جميعا. قالت دبورة: هذا صحيح، ولكن هذا الأمر لا يعجبني على الرغم من ذلك، فأنا لا أتقن السباحة كما أن ريتشيو يصاب بالغثيان لمجرد النظر إلى القوارب. ثم نظرت بقلق إلى أسفل نحو القناة التي كانت تواصل التهام ندفات الجليد. مر جندول في ظلال الجسر حيث كان يقبع فيه 3 من السياح وهم يرتعدون من البرد وقد استندوا على وسادة ضيقة. أخذت دبورة تراقبهم بملامحها العابسة المتجهمة حتى اختفى القارب أسفل الجسر. شد بروسبر ضفيرة دبورة الرفيعة وهو يداعبها وقال: أنت لا تحبين القوارب، ولكنك مولودة هنا. أنا أعتقد أن جميع أهل فينيسيا يحبون القوارب. أجابت دبورة بحدة وهي تدير ظهرها للماء: إن تفكيرك خاطئ، هيا بنا، فالآخرون ينتظروننا بالتأكيد. جعل الجليد المدينة هادئة عن المعتاد. سار بروسبر ودبورة جنبا إلى جنب في صمت، أما بو فكان يقفز مثل البرغوث وهو يتمتم إلى نفسه بالحديث. همس إلى دبورة: أنا لا أريد أن يأتي بو معنا في عملية التسليم هذه. فهمست إليه دبورة بدورها: أستطيع أن أفهم وجهة نظرك، ولكن كيف تريد أن تشرح له ذلك دون أن يتسبب لنا في فضيحة؟ همهم بروسبر في حيرة: لا أعرف، إنه شديد العناد حقا، خاصة عندما أقول أنا له شيئا. هل يمكنك أن تتحدثي إليه؟ هزت دبورة رأسها وقالت: أتحدث؟ إن الحديث لا يجدي معه شيئا. لا، أنا عندي فكرة أفضل، وهكذا يمكنني أن أجبر نفسي على اجتياز رحلة القارب، ولكني لن أحظى بمشاهدة الدوق. فيكتور المريض المسكين. كان فيكتور يستلقي في الفراش وقد اندس بين الغطاء حتى رأسه، وهو على هذه الحال منذ يومين، لا ينهض إلا ليذهب إلى الحمام أو ليطعم السلحفتين أو ينزل إلى محل العجائن الكائنة أسفل البيت ليشتري بعض الكعك ليأكله، ولم يتمكن حتى انهمار الجليد في الخارج من رفع معنوياته. مصاب بالبرد، همهم بها عندما سألته البائعة في المخبز عن حالته الصحية وهي قلقة، وأضاف: لقد أصابتني العدوى من سلحفتي. ثم انسل مرة أخرى ومعه الكعك إلى الفراش. لا يرد على التليفون ولا يفتح الباب عندما يدق الجرس. كان يشاهد التلفزيون ويراقب ندفات الجليد المتساقطة على نافذته ويقنع نفسه بأنه مريض، ولذا لا يمكنه أن يلاقي آلة هارتليب في فندق ساندفيرت. مستحيل أن يذهب، بل لا يمكنه ذلك، حتى أنه محى رسالة إستر هارتليب الصوتية التي تركتها على جهاز الرد الآلي لديه. أخذ فيكتور يبحث بشغف في الصحف عن أي أخبار لسرقة أو سطو، ولكنه لم يجد سوى مقال عن عامل مصعد لص في أحد الفنادق الكائنة عند محطة السكة الحديدية، مما ملأه بشعور من الرضا، وهو الأمر الذي لم يعرف له تفسيرا. كان كل شيء غريبا منذ أن عاد من محبسه. اللعنة، لم يعد يعرف ما حل به، فقد كان يفكر في هؤلاء الأطفال باستمرار، وفجأة أصابه الهدوء الشديد في شقته بالملل. وكان أحيانا يباغت نفسه وهو ينصت، ولكن إلى ماذا؟ هل كان يعتقد أن عصابة الأطفال جاءت لتزوره؟ تنهد فيكتور وأزاح ساقيه من الفراش واتجه إلى مكتبه وهو يفكر: سوف ألقي نظرة في وقت ما على هؤلاء اللصوص الصغار، فهم قد استولوا على شوارب المستعارة. جلس فيكتور خلف المكتب وسحب ألبوما للصور من الدرج السفلي وأخذ يتصفحه بوجه متهجم وأصابع لزجة من أثر الكعك. ها هما والداه؟ لم يعرف على الإطلاق ما الذي كان يدور برأسيهما حتى الآن، بعد أن أصبح هو شخصيا بالغا ما زال لا يعرف في الصورة ذلك الطفل الجالس في عربة الأطفال ويحيطه والده بمظهر متجمد. كان في عيد ميلاده الأول، على الأقل كان قد حكي له أنه هو ذلك الطفل. لم يستطع فيكتور أن يتذكر أنه كان يبدو هكذا في يوم ما، سمين ومكتنز وله بشرة وردية وشعر كثيف فوق رأسه. تابع تصفح الألبوم، ولكنه تذكر ذلك الوجه الذي اتخذه أمام الكاميرا وهو في السادسة من عمره. أما وجهه وهو في الثانية عشرة فكثيرا ما تفحصه آنذاك لساعات طويلة أمام المرآة بحثا عن حب الشباب، ورغم ذلك كان كل شيء غريبا عنه، غريبا كما لو كان وجه إنسان آخر. ترك فيكتور الألبوم مفتوحا على مكتبه وسار إلى المرآة وهو يرتدي جواربه. لم يتغير الأنف كثيرا، أم لعله تغير؟ وماذا حل بالعينين؟ اقترب من المرآة أكثر حتى رأى صورته فيها وقد انعكست داخل حدقتي عينيه. هل ظلت العينان على حالهما؟ هل تبدو نظرة فيكتور مثل نظرة عيني الفتى ذي العام الواحد، أو مثل نظرة الفتى ذي الستة أعوام الذي التحق بالمدرسة لتوه؟ من ذلك الذي كان يقبع داخل هذا الجسد المتغير باستمرار؟ كيف استطاع أن ينسى ماهية الشخصية التي كان عليها آنذاك؟ وكيف كان يشعر في سن الثانية ثم الخامسة والثالثة عشرة؟ نظر فيكتور إلى الساعة المعلقة على الحائط إلى جانب باب غرفة النوم. كانت الساعة العاشرة. ما اليوم؟ تماما كما كان يخشى، كان يوم الثلاثاء، اليوم الذي كان ينبغي أن يلاقي فيه آلة هارتليب. لم ينجح في أن يغلبه النوم في ذلك اليوم. عاد فيكتور إلى غرفة نومه وهو يتنهد، ووقف لبرهة وهو لم يتخذ قرارا بعد بين خزانة الملابس والفراش الوثير الدافئ الذي كان يبدو مغريا، ثم فتح خزانة الملابس. ماذا عله يقول لإستر ذات الأنف المدبب وزوجها؟ ما الذي كان يرغب في أن يحكيه لهما؟ فكر وهو يرتدي ملابسه وقال: لا أعرف، ولكني لن أقول الحقيقة، في أي حال من الأحوال. حجج واهية. تأخر فيكتور، فقد كانت الساعة الرابعة إلا ربعا عندما دلف إلى البهو العريق لفندق جابرييلي ساندفيرت. لقد كان هنا منذ أقل من شهر، حيث كان يراقب شخصا نزل بهذا الفندق. فقد عرفت معظم فنادق المدينة فيكتور بهذه الطريقة. في جابرييلي ساندفيرت على ما يتذكر كان متنكرا في لحية سوداء ونظارة بغيضة. بالكاد تعرف على نفسه في المرآة، وهو ما يؤكد أن اختياره للملابس كان موفقا. أما اليوم فقد جاء دون تنكر، مما أعطاه إحساسا بأن شيئا ما ينقصه. مساء الخير، قالها عندما دخل بهو الاستقبال. رفعت موظفة الاستقبال رأسها من خلف باقة ورد كبيرة قائلة: مساء الخير، هل يمكنني مساعدتك؟ أدعى فيكتور جيتس ولدي موعد مع الزوجين هارتليب. ثم ابتسم معتذرا وأضاف: ولكني تأخرت قليلا مع الأسف، هل يمكنك الاستعلام عما إذا كان السيد هارتليب والسيدة حرمه ما زال في غرفتهما؟ بالطبع، أزاحت السيدة شعرها الأسود خلف أذنها وهي تبتسم، ثم سألته وهي ترفع سماعة التليفون: ما رأيك في الجليد؟ هل تذكر متى أمطرت ثلجا آخر مرة في فينيسيا؟ تركت كلمة ثلج تذوب على شفتيها وكأنها قطعة شوكولاتة، حتى أن فيكتور تخيل ملامح وجهها وهي طفلة صغيرة بوضوح، وكأنها أرته صورة قديمة لها. ولم يستطع منع ابتسامة ارتسمت على شفتيه عندما لاحظ كيف أنها تحول نظرها دائما إلى الخارج، حيث قطع الثلج المتساقطة ببطء على النافذة الكبيرة، وكأن الكون أصبح فجأة يدور ببطء النملة. ألو، سيدة هارتليب؟ قالت متحدثة في التليفون. يوجد هنا سيد يدعى فيكتور جيتس يود مقابلتك. لم يعر السيد والسيدة هارتليب بالا للثلج. أمام نافذتهما كان تمثال القديس جورج الأكبر يطفو على البحيرة وكأنه خرج منها لتوه. كان المنظر رائعا، حتى أن فيكتور أحس بوخز في صدره. أما السيدة إستر وزوجها فكانا يديران ظهريهما للنافذة جنبا إلى جنب، وعيونهما موجهة إليه، عيون عدائية. شبك فيكتور أصابعه خلف ظهره بقلق وأخذ يحدث نفسه: لماذا لم أثبت شاربا على الأقل؟ فقد كان هذا ليسهل الكذب. ولكن الغلمان سرقوا كل لحاه وشواربه الرائعة، لذا سيقع اللوم عليهم إذا اكتشفت إستر ذات الأنف المدبب حادة النظرات كذبة. يسعدني أنك لبيت دعوتي، بدأت بإنجليزية متقنة، فهي تحدث فيكتور دائما بلغته الأم. لقد انتابني الشك أنك ما زلت بالمدينة من الأساس بعد حديث الهاتف مع سكرتيرتك غير الودودة، أجابها فيكتور. لا يمكنني ترك هذه المدينة، فأنا أفتقدها بشدة كلما ابتعدت عنها. حقا؟ رفعت إستر حاجبيها الرفيعين بشدة، وقال فيكتور محدثا نفسه: وهو ما لم أفعله. أرجو إطلاعنا على نتائج تحرياتك يا سيد جيتس. كان السيد هارتليب ضخما كالدولاب وشاحبا مثل قطع الثلج المتساقطة في الخارج. تحرياتي؟ نعم. تأرجح فيكتور بعصبية على أصابع قدميه وتابع: تحرياتي تؤكد للأسف أن الصغير لم يعد بالمدينة، وكذلك أخاه الكبير. تبادل الاثنان نظرة سريعة. لقد أشارت سكرتيرتك إلى شيء كهذا، قال ماكس هارتليب، ولكن قال فيكتور مقاطعا إياه: سكرتيرتي؟ ثم تذكر حينها أن دبورة وبروسبر وريتشيو كانوا في مكتبه لإطعام السلحفاة. بالطبع سكرتيرتي، وهز كتفيه معتذرا. كما تعلمان فقد كنت أسعى خلف بو وأخيه، لابد أن الصورة التي أرسلتها إليكما توضح ذلك، ولكني للأسف لم أتمكن وقتها من القبض عليهما بسبب كل أولئك الناس. أنت تفهمين طبعا، ولكني اكتشفت أن ابني أختك متورطان مع عصابة من اللصوص الصغار. للأسف تعرف علي واحد منهم، كنت قد ضبطته يسرق شنطة يد منذ وقت طويل، ومن المؤكد أن هذا الصغير صاحب الأصابع الطويلة قد أقنع الولدين أن بقاءهما في فينيسيا لم يعد آمنا، وقد أظهرت تحرياتي للأسف أن تنحنح فيكتور. لماذا يقف الكلام في حلقه دائما كلما حاول الكذب؟ ثم تابع: أظهرت تحرياتي أن الاثنين قد تسللا منذ يومين أو أكثر إلى إحدى المعديات أو الناقلات الضخمة التي تتوقف هنا بانتظام. تطل النافذة لديكما على منظر رائع للمرفأ. التفت السيد والسيدة هارتليب بارتباك وألقيا نظرة على رصيف الميناء، حيث تدافع أو يتدافع وفد من السياح إلى باخرة سياحية. وقالت إستر: ولكن بدت إستر هارتليب شديدة الإحباط، حتى بدأ فيكتور يندم على فعلته، وأكملت متسائلة: إلى أين تتجه هذه السفينة بحق السماء؟ إلى كورفو، أجاب فيكتور. كم قالها ببرود أعصاب، متغاضيا عن الكلام الذي يقف في حلقه، وفكر قائلا: ما هذا الذي أفعله؟ أأخدع موكلي؟ لو كنت بينوكيو لاستطال أنفي حتى خرج من النافذة واتخذ عليه كل حمام المدينة مقعدا. كورفو؟ صاحت إستر هارتليب ونظرت إلى زوجها وكأنها تستحثه أن ينقذها من الغرق. هل أنت متأكد 100%؟ سأل ماكس هارتليب متشككا. بدت فيكتور تساؤله بملامح البراءة التي يرسمها على وجهه باستمرار، وكان كل ما فعله أن تنحنح ثانية. كم كان محظوظا أن الشخص الذي أمامه لا يعلم ما الذي يعنيه ذلك بالضبط، وأجاب: بالطبع لا يمكنني التأكد في الوقت الراهن. أضاف فيكتور: فعندما يتسلل شخص إلى متن سفينة ما لا يدرج اسمه في قائمة المسافرين، غير أني عرضت صورة الفتيين على بعض البحارة عندما عادت السفينة اليوم ظهرا، وقد تعرف عليهما اثنان من البحارة، إلا أنهما لا يمكنهما الإجماع على اليوم الذي صعد فيه الفتيان على متن السفينة. ضم ماكس هارتليب زوجته إليه مواسيا، فتركته هي يضمها إليه وكأنها دمية أو دمية عرض بلاستيكية ناظرة إلى فيكتور الذي راوده للحظة شعور سيء بأن كلمة كاذب مكتوبة بلون أحمر على جبينه. هذا ما لا يمكن أن يحدث، قالتها إستر هارتلي وابتعدت عن زوجها، ثم أضافت: لقد قلت لك إن قدوم بروسبر إلى فينيسيا لم يكن صدفة، فهذه المدينة تذكره بأمه، ولا أعتقد أنه سيتركها، وإلا فإلى أين بحق السماء؟ يبدو أنه صعد إلى السفينة عندما أدرك أن العيش هنا ليس كالنعيم كما صورته أمه في حكاياتها، أجاب زوجها. غمغم فيكتور وهو ينظر من النافذة، وأن أمه لم تعد هنا حتى لو كانت فينيسيا كالجنة. لا لا لا، هزت إستر هارتلي برأسها بعنف وأضافت: لا أصدق، ما زال يراودني إحساس بأنه هنا، وإذا كان بروسبر هنا فلا بد أن يكون بو هنا كذلك. نظر فيكتور إلى حذائه، ما زال هناك بعض الثلج ملتصقا عليه، ماذا عساه يقول؟ تابعت إستر هارتلي: لقد استخرجت عدة نسخ من صورة الفتيين التي أرسلتها إلينا يا سيد جيتس، جاء ذلك بعد حديثنا مع سكرتيرتك في الهاتف، وقد طبعت إعلانات بهذه الصور. الجائزة التي نقدمها كبيرة، أعلم أنك نصحتني ذات مرة بالعدول عن فكرة البحث عن الفتيين بهذه الطريقة، وأنا أعترف أن الجوائز تجذب دائما حثالة البشر، ولكني سأعلق هذا الإعلان في كل قناة وكل محل وكل قهوة وكل متحف. لقد أمرت بذلك بالفعل، ولسوف أجد بو قبل أن يموت في هذه المدينة البائسة بالالتهاب الرئوي أو السل. علي أن أحميه من أخيه المغرض. هز فيكتور رأسه من شدة التعب وقال بنفاد صبر: ألم تستوعب ذلك بعد؟ لقد هرب الاثنان لأنك أردت فصل بو عن أخيه. صاحت إستر هارتليب في ذهول: كيف تسمح لنفسك بمخاطبتي بمثل هذه اللهجة؟ أمن المفترض الآن أن نتحمل نحن اللوم عن كل شيء؟ فرد عليها فيكتور صائحا: الاثنان مرتبطان بعضهما ببعض، ألم تدرك ذلك بعد؟ أجاب ماكس هارتليب: سوف نهدي بو كلبا، ولسوف ترى بنفسك كيف سينسيه ذلك أخاه بسرعة. نظر إليه فيكتور كما لو كان هذا الرجل الضخم قام بخلع قميصه وأراه مبتسما أنه لا يملك قلبا بين ضلوعه، وقال فيكتور: أيمكنني طرح سؤال عليك؟ هل تحب الأطفال حقا؟ قطب ماكس هارتليب جبينه ومن خلفه أخذ الجليد يرسم تيجانا بيضاء على رؤوس ملائكة القديس جورج وقال: الأطفال بوجه عام؟ لا، ليس بالضرورة، فهم يثيرون القلق والضوضاء ودائما يكونون متسخين. حملق فيكتور ثانية في حذائه، وأضاف ماكس هارتليب: علاوة على ذلك هم ليس لديهم أدنى فكرة عما هو مهم. هز فيكتور رأسه قائلا بهدوء: آه، كم من النادر أن يتحول كائن عديم الفائدة إلى شخص عظيم وسديد الرأي مثلك، أليس كذلك؟ ثم استدار وذهب تاركا الغرفة المطلة على المنظر الرائع والممر الطويل خلفه. وفي المصعد سقط قلبه من بين ضلوعه دون أن يعلم السبب. وفي طريقه عبر البهو قابلته موظفة الاستقبال بابتسامة، ثم حولت نظرها ثانية إلى الخارج حيث بدأت السماء تظلم مستمرة في إسقاط الجليد. كان المرفأ خاليا أمام الفندق، وكأن الرياح الشديدة قد عصفت بمن عليه. لم يتبقى سوى شخصين ينتظران الأتوبيس النهري القادم. ودّ فيكتور في البداية أن يشتري تذكرة، ولكنه قرر المضي قدما، فهو يحتاج بعض الوقت للتفكير، وقد تهدئ نزهة سريعة من روعه، أو أنه على الأقل يتمنى ذلك. سار فيكتور متثاقلا عكس الرياح مارا بقصر دوجان، قصر الحكومة الذي تضيء أمامه المصابيح الوردية. ثم وصل إلى ميدان ماركوس الخالي من الناس في وقت الغسق هذا. لم يكن هناك سوى الحمام ينتقل بين كراسي المقاهي الخالية، يلتقط بعض الفتاة المتبقي. علي أن أحذر الصبيين، قال فيكتور لنفسه بينما تنزل الرياح على وجهه كالإبر من شدة البرد. يجب أن أحكي لهما ما حدث، فقريبا ما سيجد صورهما على ملصقات تملأ كل ركن بالمدينة. وماذا بعد؟ يا له من سؤال. وكيف له أن يعرف؟ إنه لا يعلم شيئا، ربما فقط أن الجو شديد البرودة. في كل مرة لا أحضر غطاء للرأس معي، قالها فيكتور محاورا نفسه، وتابع: بالرغم من أن الطريق إلى دار السينما طويل، فإنني سوف أنطلق غدا باكرا. ففي ضوء النهار تبدو الأخبار السيئة أقل سوءا. اتخذ فيكتور طريقه إلى البيت متثاقلا، وأمام الباب تذكر أن عليه مراقبة شخص ما في هذه الليلة. صعد الدرج متنهدا، ما زال هناك متسع من الوقت لاحتساء بعض القهوة الساخنة بدون بو. برزت حارة ديلا ميساريكورديا بين منازل فينيسيا المتشابكة، وكأن البحر قد اقتلع جزءا من المدينة وابتلعها. كانت الساعة الواحدة إلا ربعا عندما أوقف موسكا قاربه عند آخر جسر قبل الخليج. قفز ريتشيو على الضفة وأوثق القارب في أحد الأعمدة الخشبية المزروعة بالماء. لقد كانت رحلة طويلة للغاية عبر القنوات التي لم يرها بروسبر من قبل قط، فهذه أول مرة يأتي فيها إلى هذا الجزء الشمالي من المدينة. كانت البيوت هنا قديمة أيضا، ولكنها ليست في بهاء البيوت بوسط المدينة. ما أجمل انعكاسها في سكون على أمواج الليل المظلم. كانوا ثلاثة، هو وموسكا وريتشيو. أما دبورة فقد أعدت لبو على العشاء لبنا دافئا مع العسل، احتسى منه كوبين دون إثارة متاعب، ثم وضعته إلى جوارها على الفراش وأحاطته بذراعيها، وبدأت تقص عليه بعض الأجزاء من كتابه المفضل ملك نارنيا. وعند الفصل الثالث غطى بو في النوم واضعا رأسه على صدر دبورة، فانسل بروسبر وريتشيو وموسكا من هناك بهدوء. حاولت دبورة جاهدة إخفاء قلقها الشديد وهي تودعهم. هل سمعتم شيئا ما؟ حملق ريتشيو بشدة في الظلام، وكان هناك قليل من الضوء يتسرب من عدة نوافذ وينعكس على سطح الماء. يبدو شكل الثلج غريبا تحت ضوء القمر، وكأنه سكر بودرة متناثر على مدينة ورقية. نظر بروسبر إلى القناة من خلفه حيث ظن أنه سمع صوت قارب، ولكن يبدو أن نفاد صبره هيأ له ذلك. أرادت إيدا سبافينتو أن تأتي بقاربها وتصطحب معها سكيبيو. أعتقد أنني سمعت صوتا. قفز ريتشيو ثانية بحذر إلى القارب. ثبت موسكا مجدافا إلى العمود الخشبي حتى لا يتمايل القارب بشدة. هل ما زال هناك وقت لانتظارهما؟ همس بروسبر ناظرا في ساعته. ترى كم من الوقت سينتظرنا الدوق إذا تأخرنا؟ اخترق صوت محرك سكون الليل، وظهر قارب أوسع وأكبر من قارب موسكا، مطلي باللون الأسود، وإلى جانب المجداف جلس رجل ضخم متربعا، ومن خلفه جلست إيدا سبافينتو التي تعرف بالكاد أو لا تكاد تعرف بذلك الشال الملفوف حول رأسها، وإلى جوارها سكيبيو. ياه أخيرا، قال موسكا هامسا بينما يسير القارب بمحاذاة الضفة. ريتشيو فك الحبل. قفز ريتشيو ثانية إلى ضفة القناة موجها نظرة عدائية إلى سكيبيو. قالت إيدا عذرا، لقد ضل جاكو الطريق، وأمير اللصوص ينطبق عليه كل شيء إلا دقة المواعيد. ثم اعتدلت وناولت بروسبر لفافة ثقيلة. جناح الأسد ملفوف في غطاء، ومن بعد الغطاء مربوط بحزام من الجلد. قال سكيبيو مدافعا عن نفسه، قدم بعض أصدقاء والدي في العمل لزيارتنا، وقد كان من الصعب الخروج من المنزل دون أن يشعر بأحد. غمغم ريتشيو، ليتك ما فعلت. جلس بروسبر في مؤخرة القارب ممسكا بالجناح في يديه. من الجيد أنك أوقفت القارب هنا حيث مصب القناة في الخليج، قالها موسكا لإيدا مشيرا بيده، فلو أنك ابتعدت أكثر لكان من الممكن أن يراك الدوق وتفشل عملية التسليم. أومأت إيدا برأسها وقالت بصوت مبحوح، نعم نعم بالطبع. كان وجهها ممتقعا من شدة القلق. كان علي ترك آلة التصوير في المنزل لأن ضوءها سيكشفنا، ولكنني، وكشفت المعطف عن نظارة مقربة، أعتقد أن هذه ستساعدنا بالتأكيد، وعندي اقتراح أيضا. نظرت إلى قارب موسكا القديم. يجب أن نستخدم قاربي عند تتبع الدوق إلى البحيرة بعد التسليم. نتتبعه إلى البحيرة. فغر ريتشيو فاه فزعا. همست إيدا، بالطبع، فهو لن يتمكن من إبقاء الأمر سرا هنا في المدينة، أما بعيدا في البحيرة فهناك جزر لا حصر لها لا تطأها قدم بشر. نظر بروسبر وريتشيو بعضهم إلى بعض، فقد كانت فكرة الذهاب إلى البحيرة ليلا لا تروقهما على الإطلاق. أما موسكا فاكتفى بهز كتفيه، فهو يحب وجوده في الماء خاصة في الظلام، والمكان الآن ساكن وخال. قال موسكا، حسنا اتفقنا، فقاربي يصلح أكثر للصيد، أما في مطاردة كهذه فإنه لن يفي بالغرض، خاصة ونحن لا نعلم ما نوع القارب الذي يستخدمه الدوق. حينما نلمحه يتحرك من الخليج نجدف بأقصى جهدنا عائدين إليك، ثم نتبعه بقاربك ذي المحرك. فلنفعل ذلك إذن، نفخت إيدا في يديها الباردتين وتابعت، آه رائع، فأنا لم أقم بمغامرة مجنونة كهذه منذ زمن بعيد، وتنهدت مغامرة حقيقية. ليت الجو لم يكن بهذه البرودة. وارتعدت من البرد فضمت إليها المعطف السميك أكثر. وماذا عنه؟ أشار ريتشيو برأسه إلى سائق قارب إيدا. هل قدومه معنا ضروري؟ تعرف عليه ريتشيو وموسكا على الفور. إنه زوج خادمة إيدا سبافينتو. ما زال متجهما كالعادة ولا يسمع له صوت. جاكو؟ رفعت إيدا حاجبيها. بالطبع قدومه ضروري، فهو يجيد التعامل مع القارب عني. إضافة إلى ذلك فهو كتوم للغاية. حسنا، كما تشائين، غمغم ريتشيو وغمزه جاكو بطرف عينه ثم بصق في مياه القناة. دعونا ننتهي من ذلك الآن. أمسك موسكا بالمجاديف وقال: يجب أن نذهب حالا. قال بروسبر: لابد أن نأخذ سكيبيو معنا، فقد تحدث الدوق معه آخر مرة، ومن المؤكد أنه سيتساءل عن سبب غيابه. ضم ريتشيو شفتيه ممتعضا، ولكنه لم يعترض على ركوب سكيبيو في قاربه. وحين بدأوا التجديف إلى حارة ديلا ميساريكورديا، كانت أجراس كنيسة القديسة ماريا دي فاليزا تدق الساعة الواحدة. لم يكن هناك سوى بعض الأضواء تنعكس على سطح الماء، بينما ظل قارب إيدا خلفهم كالظل، ليس أكثر من نقطة سوداء أمام ظلال الضفة المظلمة. الجزيرة. كان الدوق في انتظارهم بالفعل، وكان قاربه راسيا على مقربة من الضفة الغربية للخليج، قارب شراعي. كان ضوء مصباح الإرشاد متناثرا فوق الماء، وفي مؤخرة القارب يرى مصباح آخر أحمر اللون. قارب شراعي، همس موسكا وهم يجدفون باتجاهه. لقد كانت إيدا محقة، ومن المؤكد أنه قدم من إحدى الجزر. وضع سكيبيو قناعه على وجهه وقال: أكيد، لكن الرياح مناسبة، سنتمكن من اللحاق به بسهولة عن طريق القارب ذي المحرك. ذهابا إلى البحيرة، تأوه ريتشيو. اللعنة، اللعنة. لم يتفوه بروسبر بكلمة، وإنما ظل يراقب المصباح الأحمر ولا يدعه يغيب عن ناظره، ممسكا اللفافة بكلتا يديه. هدأت الرياح الباردة، وظل قارب موسكا ينزلق بخفة فوق المياه الهادئة. أما ريتشيو فظل رغم ذلك ممسكا بقوة في حافة القارب، محدقا في حذائه، وكأنه يخشى أن ينقلب القارب إذا نظر للحظة إلى المياه الداكنة. وقف الدوق في مؤخرة قاربه مرتديا معطفا رماديا واسعا. لم يبدو عجوزا هرما كما تصوره بروسبر بعد لقائهم عند كرسي الاعتراف. صحيح أن شعره أبيض، ولكنه ما زال يبدو رجلا قويا متماسكا. ومن خلفه يقف شخص آخر أقصر منه وأكثر نحافة، ملتحفا بالسواد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه، وقد غطى وجهه بكوفية. سار موسكا بمحاذاة الضفة، فرمى إليه الرجل الآخر حبلا بعقاف حتى يقترب القاربان بعضهما من بعض. مرحبا، قالها الدوق بصوت مبحوح. أدرك أنكم تشعرون بالبرد مثلي، لذا دعونا ننهي ما جئنا لأجله. لقد حل الشتاء باكرا هذا العام. حسنا، هاك الجناح. ناول بروسبر اللفافة لسكيبيو الذي سلمها بحرص للكونت، غير أن القارب اهتز تحت قدميه وكاد يتعثر. فاندفع الدوق بسرعة نحو حافة القارب وكأنه يخشى أن يضيع ما جاء إلى هنا سعيا خلفه. ولكنه حينما أمسك اللفافة بيده تحولت ملامح خوفه إلى ملامح طفل حصل للتو على هديته التي تمناها. فك الغطاء بلهفة. إنه هو. سمعه بروسبر يهمس ورآه يتحسس قطعة الخشب المنقوشة بحرص. موروسينا، انظري إليه. ومد الدوق يده إلى رفيقه الذي كان مستندا طوال الوقت إلى سارية القارب. وما أن نادى الدوق عليه حتى وقف إلى جواره ونزع الكوفية عن وجهه. فاكتشف الصبية بكثير من الدهشة أنها سيدة ليست أصغر من الدوق بكثير، وذات شعر رمادي مرفوع أعلى رأسها. نعم، إنه هو. سمعها بروسبر تتحدث إلى الدوق. فلنعطهم المكافأة، قال الدوق وهو يعيد الغطاء ثانية على الجناح. تولي أنت ذلك. ودون أن تضيف كلمة سلمت السيدة سكيبيو حقيبة قديمة وقالت: هاك تفضل، واستخدم هذا المال لإيجاد وظيفة أخرى. كم عمرك؟ 11، 12 عاما؟ لقد أزاد المال عمري، أجابها سكيبيو وهو يأخذ الحقيبة الثقيلة ثم وضعها بينه وبين موسكا في القارب. أسمعت ذلك يا رينزو؟ اتكأت السيدة على حافة القارب وتطلعت إلى سكيبيو بابتسامة ساخرة. يريد أن يكبر، كم تختلف الأماني. ستلبي له الطبيعة مطلبه عما قريب، أجابها الدوق ثم وضع اللفافة وبداخلها الجناح في غطاء إضافي. أما أمانينا نحن فتختلف بعض الشيء عن تلك الأماني. ألا تريد عد المال يا أمير اللصوص؟ وضع سكيبيو الحقيبة في حجر موسكا وفتحها. يا إلهي، همس موسكا وأخذ رزمة من المال وبدأ يعدها غير مصدق. ونظر بروسبر من فوق كتفيه في فضول. حتى ريتشيو نسي خوفه من الماء ووقف، ولكنه سرعان ما جلس ثانية حينما اهتز القارب وقال هامسا: يا للروعة، هل رأى أحدكم مثل كل هذا المال من قبل؟ رفع سكيبيو ورقة مالية يتفحصها أمام كشاف اليد وعد الرزم في الحقيبة، ثم أومأ إلى موسكا راضيا وقال للدوق ورفيقته: يبدو العدد صحيحا، سنعدها ثانية بتأن في مخبئنا. اكتفت السيدة بإيماءة وقالت: حظا موفقا في العودة. وقف الدوق إلى جوارها وقذف إليه بروسبر الحبل الذي ثبتهم إلى جانب القارب الكبير، فأمسكه الدوق وقال: حظا موفقا في العودة وتمنياتي لكم بمستقبل طيب. ثم أدار إليهم ظهره. بإشارة من سكيبيو تولى بروسبر وموسكا المجاديف، ومع كل ضربة من طرف المجداف في الماء ابتعدوا أكثر فأكثر عن قارب الدوق. بدا لهم مصب القناة الذي تنتظرهم عنده إيدا بعيدا للغاية، وكأنه طريق ليس له نهاية. ومن خلفهم كان بروسبر يرى بوضوح رغم الظلام الدامس أن الدوق يقود قاربه إلى حيث تنفتح قناة ديلا مساري كوردي على البحيرة. كان سكيبيو محقا، فقد كانت الرياح تقف إلى جوارهم، فبرغم أنهم لا يضربون الماء بقوة، كان شراع الدوق ما زال مرئيا عندما وصلوا إلى إيدا. فثبتوا قارب موسكا في الجسر بسرعة، ثم انتقلوا إلى القارب الأكبر. سألت إيدا بلهفة حينما تسلق الأربعة إلى القارب: أخبروني الآن، هل سار كل شيء على خير ما يرام؟ لم أتمكن من رؤية شيء سوى أنه يملك قاربا شراعيا، لقد كانت المسافة كبيرة للغاية.